السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 11/3 الحد، مصر الجديدة. استفتأنا: هل تعتقد أن تشهد عملية حشد التوكيلات لانتخابات الرئاسة ممارسات غير قانونية؟ نعم، لا أدري. طبعا احنا عارفين في بعض المرشحين بدأ التلاسن انه عشان يجمع التوكيلات ده بيدي 50 وده بيدي 70. ومعانا الفقرة الثانية بعد الأخبار على طول، جامعة الأزهر على صفيح ساخن، معانا يعني 4 من جامعة الأزهر. أنا عايز أقول لكم، أقسم لكم بالله، الجماعة اللي هم بيتشنجوا إن إحنا بنقرب من ناحية جامعة الأزهر، بيتصوروا إن هناك عداوات بيننا وبين جامعة الأزهر، أنا ببقى قاعد في حالي والناس بتيجي جايبة معاها ملفاتها من قلب الجامعة، واتصل بسبب الحلقة دي أكتر من حد عنده مشاكل عنيفة جوه الأزهر. فغصب عن الواحد بنحاول نشوف ايه المشاكل دي علشان نبرزها على السطح، طالما ان هي في الديرة ما بتتعالجش. يعني انا متصور انه الازهر المفروض يبدأ بعملية اصلاحية قوية جدا جدا جدا، لكن واضح ان يعني الشيخ الازهر في تباطؤ غير مسبوق في التعامل مع هذه الملفات. في استبيانات قام بها الدكتور عبد الله بركات عميد كلية اصول الدين سابقا حفظه الله، هيكون معانا الأربع إن شاء الله بإذن الله جل وعلا عشان نفتح ملفات الاستبيانات اللي موجودة، مشاكل استبيانات من قلب واقع المؤسسة على جميع القطاعات، المعاهد الأزهرية والكليات، علشان نشوف مشاكل الأزهر فين. نقول الأزهر ده جزء رئيس من إصلاح مصر، الأزهر، ولو ما تصلحش الأزهر قل على الدنيا السلام عندنا في مصر، شئنا ما بينا. ده مش مزايدة على الأزهر، لكن هي دي حقيقة الأزهر. كون ان الازهر على مدار 50 سنة اللي فاتت اهمل دوره، وبقى بيصدر لنا دائما من لا نثق فيهم وفي فتاواهم وفي ارائهم، مرتبطون بالنظام جيدا، كانوا مرتبطين بامن الدولة جيدا. انا هعطيكم جوابات النهاردة. امن الدولة بيشكر ناس من الازهر على الفلوس اللي بياخدها ناس من امن الدولة من الازهر، حواديت غريبة الشكل ما كنتش قادر اصدقها وانا بقراها الحقيقة مع الضيوف. والفقرة الثانية هنتكلم عن أوضاع في سوريا بين التخاذل العربي والصمت الدولي، معنا الشيخ رائد كبارة من علماء الشام. أول خبر معنا: مرشح يتقدم لانتخابات الرئاسة بشبشب. طبعا بنعيش حالة من حالات التهريج الرخيص اللي يحزن أي مصري، وبالذات لما يكون مصري قاعد بره ويوصل خبر زي كده وتتصدره صفحات جرائد في دول عربية أو دول أجنبية، إنه إن إحنا بنعبث بمنصب الرئاسة في مصر عشان يتقدم لي واحد يقول لك أنا حفيد الرسول، والرسول جه بالليل قال لي انزل روح انتخب نفسك، واحد اسمه أسامة عبد الخاطر وقال إن هو عقيد جيش متقاعد ويعمل الآن سواق ميكروباص، واحد تاني رايح لي في شبشب، واحد تاني يقول لك أنا مش عارف مقاول أنفار، واحد تاني واحدة رايحة لي بجلابية بلدي. الدنيا هاصت، واضح إنه اللجنة العليا للانتخابات لم تكن موفقة في مسألة وضع شروط محترمة تخلينا حتى نبقى سعداء لو المرشح راح، حتى لو فشل بس اسمه حد بيفكر، حد ما بيهزرش، حد ما بيهربش. يعني النهاردة مشادات حصلت أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بعد أن اعترض المرشح الرئاسي محسن حافظ إسماعيل على دخول المرشح الرئاسي السيد أحمد مديا لتقديم أوراق ترشحي للرئاسة للجنة مرتديا شبشب. وانتقد حافظ هذا التصرف، خاصة وأن كل المحطات العربية والأجنبية هرولت لتصوير المرشح الذي يرتدي الشبشب مما يعد إساءة لمصر. يعني مش مسألة المرتدي الشبشب، يعني مش هي قضية الشبشب الحقيقة، يعني ممكن يكون لابس شبشب شيك وتمنه غالي، في شباشب كده تقعد تبص عليها اللي طالعة جديد دي، تلاقي واحد يقول لك الشبشب ده ب 350 جنيه وأنت أساسا تلاقي نفسك من جواك تقول والله ما أدفع فيه 10. لكن الفكرة كلها أنا بتكلم على الماسورة اللي انفجرت لما يطلع لي 280 مرشح يسحبوا أوراق الرئاسة. قلت لكم امبارح يا الناس دي عايزه توصل رساله، فقال لك عن طريق يعني الدكتور اللي قدم بلاغ في النائب انور البلكيمي صاحب عملية تجميل الأنف المشهورة في حزب النور رشح نفسه للرئاسة. طب ده كان فين أصلا قبل كده؟ يعني أنا عايز أسأل الدكتور ده أصلا كان فين؟ إنما فجأة عمل إيه؟ تحرك وانطلق، لقى الشو الإعلامي جابه وتنطط في القنوات الفضائية وكلام من ده، قال لك فرصة. وكل واحد داخل بقى، ما أنا بقول لك النوايا هتنقسم، في أناس جادين دول اللي بدأوا السباق من الأول قوي، مجموعة اللي موجودة كلها اللي بدأت بجدية وبعدين يعني على الأقل ليها خبرة سياسية معروفة إعلاميا، ليها خطوط وملامح واضحة في الحياة السياسية، سواء من خلال كانوا بينتموا للنظام السابق أو معارضين. إنما لما تفاجأ النهاردة إنه أول ما اتفتح الباب امبارح طوب الأرض داخل، وما كانش غريب إن أنا قلت يعني بعد أن انفجرت ماسورة الترشح للرئاسة كنت قايل على تويتر كده لكن له يا مصر، إن ممكن يكون واحد قاعد بره يقول يا جماعة مش عايزين نهزر، تحرجوناش قدام الناس كلها، مصر بقيمتها وقيمتها يتقدم ناس اللي سواء ميكروباص مع كل احترامي للشخص ممكن يكون أديًا لله من البشر كلها، لكن منصب الرئاسة ما هوش منصب تهريج هيخش واحد بناء على انه مثلا هو دين بدون اي خبرات بدون اي لغات بدون اي معلومات، لا ما يصحش يا جماعه. وحافظ بيقول احنا مش فرح ومرشحين جايين ينقطوا في مجلس الشعب يوافق على السير في اجراءات سحب الثقه من الحكومه ووقف المعونات الامريكيه. اخذ الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب موافقه المجلس على عدد من القرارات في مواجهه حكومه الدكتور كمال الجنزوري وعلى خلفيه حادثه تسيير المتهمين الامريكان في قضية التمويل الأجنبي. معنا الأستاذ أحمد عامر مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ أحمد، تعليقك على جلسة اليوم والتي تطرقت إلى سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رغم أنه الوزيرة فايزة أبو النجا بتقول واضح أن أنتم ما قريتوش الإعلان الدستوري كويس، ما ينفعش البرلمان يسحب الثقة من الحكومة.
هو ده صحيح كلام الوزيرة فايزة بالنجا انه لا يجوز وفقا للإعلان الدستوري سحب الثقة، لا يجوز لمجلس للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، ولكن هناك إجراءات قانونية يحتحق للمجلس ان يتخذها في ظل هذا الإعلان الدستوري، لكن وسحب والبدء في إجراءات او البدء في الإجراءات القانونية لسحب الثقة لم يكن وليد اللحظة، ولكن بدأ منذ أن ألقى الدكتور كمال الجنزور رئيس حكومة الإنقاذ بيان أمام البرلمان الأسبوع قبل الماضي، وعندما عقدت اللجان النوعية اجتماعاتها الأسبوع الماضي أعلنت رفضها رفضا تاما لبيان الحكومة.
نعم.
قبل أن تحدث وقعة التمويل الأجنبي.
نعم.
وقبل أن يتم رفع الحظر عن المتهمين الأجانب أو الأمريكان. نعم. في قضية التمويل، أي أن البدء في إجراءات القانونية لسحب الثقة لم يكن وليد اللحظة،
طيب
ولم
أستاذ...
يكن بسبب أزمة التمويل فقط.
نعم أستاذ أحمد، طيب يعني هل تتصور لو سحبنا الثقة وجينا بحكومة دلوقتي لحد ما يجي الرئيس وتنتخب، يعني هي العملية مستاهلة الشهرين دول؟ يعني اللي خلى الحكومات من ايام الدكتور عصام شرف من ايام الثوره لحد وقتنا هذا لم تنجز شيئا، يعني هتنجز الكلام ده في شهرين مثلا؟
هو لا، هو مش الهدف انه يعني يتم سحب الثقه من الحكومه على ان يتم تشكيل حكومه ائتلافيه تظل لمده شهرين ثم تبدا تنتهي المرحله الانتقاليه فيبدا تشكيل حكومه جديده. الفكره ان المجلس لديه احساس او برلمان الثوره اصبح لديه احساس ويقين أن هذه الحكومة تتعمد إهانته، سواء من خلال عرض بيانات تحمل عناوين رئيسية ولا تحمل تفاصيل.
نعم.
ومن خلال عدم الاهتمام بحضور جلسات المجلس.
نعم.
يعني الجلسة المسائية اليوم كان المجلس معروضا على جدول أعمال المجلس مناقشة مرض الحمى القلعية.
نعم.
لم يحضر وزير الزراعة، مما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لحين حضور ممثل الحكومة، وكأن الحكومة تقوم بالرد على قرارات المجلس التي اتخذها في الجلسة الصباحية.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد عامر مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام. الكتتني يهدد الحكومة تأتي غدا وإلا. انفعل الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب عن عدم حضور حكومة الدكتور كمال الجنزوري جلسة اليوم التي كانت تناقش قضية التمويل الأجنبي، واعتبر أن عدم الحضور والتبريرات التي تصاحبه لا تمثل إلا محاولات من الحكومة لافتعال أزمة مع البرلمان، قائلا الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان. وما حضرش زي ما قال الأستاذ أحمد عامر النهاردة وزير الزراعة لمناقشة الحمى القلاعية. مداخلة معانا المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة المستشار، التبريرات اللي الحكومة أرسلتها لتبرر غيابها كانت إيه بالظبط؟
والله هو ما بعتش تبريرات خالص. اللي في الجلسة المسائية فوجئنا بوزير الزراعة مش موجود، والموضوع اللي بيتنافس طبعا موضوع حساس بيهم الناس كلها ويتطلب الإجابة منه، وهو لا أتى ولا اعتذر.
هل في أي إجراء اتخذه البرلمان تجاه هذا الأمر؟
ما هو ده اللي حصل، ان هو الجلسه الغيت ورئيس المجلس بعت انذار للحكومه انها تيجي، والا يتخذ ضدها الاجراءات يعني اللي ممكن يتخذها.
هل بتتصور سيادتك انه الحكومه يعني بقت زاهده، بقت مش مشكله مع السلامه حتى لو سحبوا مننا الثقه، ده اللي خلاهم عملوا هذا التصرف؟
والله هو الحقيقة أنا يعني كنت أتمنى أنهم يجوا حتى على الأقل عشان يعني يبقى ما يحصلش أزمة يعني.
نعم.
لكن يعني الغياب ده في حد ذاته يعتبر زي أن هو يعني عدم تعب، يعني ما بيعبرش المجلس يعني.
طب أنا معايا خبر عاجل أن الحكومة بتدرس تقديم استقالتها باجتماعها غدا بعد هجوم البرلمان عليها يا فندم. ايه البديل لو الحكومه استقالت؟
والله هو اعتقد البديل في هذه الايام ان الاغلبيه عايزه تشكل حكومه ائتلاف.
نعم.
اعتقد هذا يعني، لان اللي حاصل ان الحكومه الحقيقه ادائها بطيء قوي، واحنا كمجلس شعب متحملين كل اخطائها، لان الناس بتطلب مننا مطالب، الناس ليها عندها قدامها مشاكل كثيره قوي، وكل يوم مشاكل بتزيد ومفيش حلول.
نعم.
وبعدين احنا مفيش في ايدينا حلول، احنا كل اللي بنقدر عليه بنصدر قوانين، بنصدر توصيات، لكن ما بنقدرش نصدر الاداه التنفيذيه في ايد الحكومه.
نعم.
عشان كده احنا كجهه شعبيه متحملين النتيجه امام الناس، وفي نفس الوقت لا نملك شيء بالنسبه للعمليه التنفيذيه.
شكرا جزيلا سعادة المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب. مفيش تعليق غير ان احنا يعني والله العظيم محتاجين دعاء ان ربنا يخرجنا من الازمات اللي احنا بنعيش فيها دي. يعني ما كانش في ازمات خاصه بمناوشات ما بين الجيش والمعتصمين في مكان، يبقى تلاقي مناوشات خاصه بين المعتصمين ومجلس الشعب. مفيش ده، يبقى في مناوشات ما بين الحكومه ومجلس الشعب. مفيش كده، يبقى في مناوشات بين مجلس الشعب وبعضه. يعني كأن مكتوب علينا وعلى يعني الجبين كده ان احنا مش عايزين نخلص النوايا لله علشان نعرف نتحرك لتخرج مصر من الأزمة. احنا قلنا قبل كده ان مجلس الشعب على عاتقه مهمات كثيرة جدا، من المهمات دي انه لازم يشوف مشاكل الناس فين. يعني الناس عندها مشكلات كثيرة في كل مكان، في مشكلات، والحكومة أدائها ما يختلفش عن سابقتها. انا ما اعرفش هل الحكومه شعره انه التركه ثقيله جدا، وبالتالي مش ما عندهاش قدره لا اقتصاديه ولا اداريه على انها تدير الملف او الملفات الثقيله في هذا الوقت، ولا لا؟ لو مش قادرين، والله انا بقول كده، الوزير اللي مش قادر خلاص يقول سلام عليكم ويمشي ويسيبنا في حالنا، ونشوف حد عنده اخلاص لله، يمكن يلقى الله ويخش الجنه باخلاص الشهرين اللي هيشتغلهم لله سبحانه وتعالى عشان خاطر بلده. ده جايز، محدش عارف، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. وبالتالي اللي داخل يتحرك في المجال ده يبقى عنده نية بيبتغي وجه الله. هو مش داخل عشان عربية تمشي وراه، ولا علشان يبقى موجود في شو، ولا علشان حاجة خالص. داخل بيبتغي وجه ربنا عشان بلده تقف على رجليها. يعني قيادي وفدي قرار دعم منصور حسن مخالف للائحة الحزب. كشف محمد، معرفش حرش ولا حرش ولا ايه، هنعرف منه لو اتصل، حرش عضو الهيئة العليا للوفد، ان قرار دعم الحزب لمنصور حسن في الانتخابات الرئاسية مخالف لقرار لائحة النظام الداخلي للحزب والتي عدلها الدكتور السيد البدوي بموافقة الحزب عام 2010، وتنص اللائحة المعدلة على انه في حال خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تنتخب الجمعية العمومية مرشح الحزب للرئاسة من بين اكثر من مرشح من اعضاء الهيئة العليا، وهو الإجراء الذي تجاهله الحزب. معانا الأستاذ محمد حرش عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. السلام عليكم أستاذ محمد.
سلام ورحمة الله. أهلا يا أستاذ.
أستاذ محمد، هل فشل الحزب في إيجاد شخصية وفدية يرشحها للرئاسة؟
لا، هو الأمر عرض على الهيئة العليا، هل لدينا مرشح يصلح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة أم لا. فاستطلعنا الأسماء واستطلعنا الشخصيات الوفدية اللي هي قادرة على خوض هذه المعركة. للأسف الهيئة العليا أخذت قرار بأنه ليس لدينا حاليا مرشح يصلح لتولي هذه الرئاسة. الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب وضح أيضا أن الدخول في سباق الرئاسة في هذه الفترة يتطلب أعباء مادية كبيرة جدا، والحزب بيعاني من بعض المشاكل المادية. فأصرنا في الهيئة العليا أن نساند المرشحين ولا يكون عندنا مرشح.
طيب أستاذ محمد، هل حضرتك شايف أنه الحزب كله في اتجاه دعم الأستاذ منصور حسن، ولا في مجموعة كانت عايزة تدعم الدكتور عبد المنعم فتوح؟ في حد جوه الحزب في أصوات موجودة بتنادي مثلا بدعم الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل أو الدكتور العوة؟
والله هي دي المشكلة. يعني المشكلة اللي حدث في اجتماع الهيئة العليا اللي دعم أو طلع القرار بدعم الأستاذ منصور حسن، الاجتماع ده أنا اعتبرته أنه كان اجتماع متسرع وقرار متسرع، لأن الهيئة العليا دعيت لاجتماع طارئ، وكان عدد الأعضاء 33 عضو، وتعرض علينا أن الأستاذ منصور حسن تقدم للترشح الساعة 12 ظهرا، وكان مطلوب منا أن احنا ناخد القرار الساعة 8 مساء.
نعم.
طبعا يعني لا يصح مثلا أن حزب بقيمة حزب الوفد انه احد المرشحين يتقدم للترشح في الساعة 12 واحنا نأيده او نسنده الساعة 8.
طب الانقسام جوه يا استاذ محمد، هل في ناس مش عايزة الاستاذ منصور حسن وفي ناس عايزة؟
انا طبعا ما هو دي المشكلة اللي انا تحدثت فيها بعد اعلان المساندة، لان احنا 33 عضو كانوا موجودين في الهيئة العليا، سبعة امتنعوا عن التصويت وانا كنت منهم، الباقي كان 26. توزع الأصوات ما بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ عمرو موسى والأستاذ منصور حسن،
وحصل يعني لم يكن للشيخ حازم أو الدكتور عوا أي نصيب في
حزب. لا احنا لما طرحت الأسماء قلنا الأقرب إلى المنافسة الحقيقية ثلاثة أسماء: الأستاذ عمرو موسى، الأستاذ منصور حسن، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
طيب معايا عاجل بيان هام: لا البدوي لا تراجع عن دعم الوفد لمنصور حسن. هل بينبئ ده بأزمة ما بين الأعضاء وما بين السيد رئيس الحزب؟
لا، السيد رئيس الحزب قال لا تراجع، ده يمكن تكون ده رأيه هو، لكن رأي الجمعية الهيئة العليا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله يكون غير ذلك. يعني لا، لأن كان عندنا اعتصام يوم الجمعة اللي فاتت أول امبارح في الحزب،
المعترفين عشان إيه يا فندم؟
على هذا القرار. فطبعا لابد من إعادة التصويت، وإذا التصويت جاء للأستاذ منصور حسن أهلا وسهلا، إذا جاء لغيره أهلا وسهلا.
نعم شكرا.
إنما هي كانت المشكلة إحنا يعني إزاي نأيد أو نساند مرشح ولم نستمع إليه.
شكرا جزيلا دكتور محمد حرش عضو الهيئة العليا للوفد، إزاي نأيد مرشح ونحن لم نستمع إليه؟ تخيلوا انه حزب زي حزب الوفد خبره 100 عام وعملنا 100 سبب، حزب له تاريخ وعملنا 100 سبب في الانتخابات عشان نختاره، وفي الاخر معرفش خد كام صوت، وعشان يقرر يختار رئيس كده. يعني ادي عضو هيئه العليا لحزب الوفد يقول لك ما قعدناش معاه، زي ما بينطرح على الدماغ. هل في صفقه؟ هل المجلس العسكري بيضغط على حزب الوفد؟ هل 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 الايام هتبين. ربنا يكون في عون البلد دي. الحجر البيطري: أرسلنا عينات حيوانات الحمى القلاعية لبريطانيا. أكد مصدر بوزارة الزراعة أنه تم إرسال عينات من الحيوانات التي أصيبت بمرض الحمى القلاعية لمعمل دولي في بريطانيا لتحديد ما إذا كانت هناك عترة حديثة من فيروس الحمى القلاعية، جاءت إلى مصر، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تصل خلال 72 ساعة على الأكثر. كما ذكر المصدر انه تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع لجنة الزراعة والري. يتخيلوا موضوع بالاهمية دي ووزير الزراعة كبر دماغه، حبش يروح يقعد مع اعضاء مجلس الشعب. انا ما بنكرش، وده مش تبرير انه ما راحش، بس بتمنى ان اعضاء مجلس الشعب يعامل الوزير بشكل يليق به على الأقل، يبقى حتى في تحفيز ليه عشان يشتغل، مش يعامله على انه يعني اي حد كده يفضل يرزع فيه ويخبط فيه ويهم فيه قدام الشعب، وخصوصا ان الجلسات موجودة، لان احنا في مرحلة محتاجين ده. يعني انا مش عايز اقلد الغرب في طريقة ان انا بيعامل مثلا الوزير عنده ازاي، لان دي دول مستقرة وديمقراطية بشكل واضح، انما احنا لسه بنحبه بقى بالظبط ما كملناش اهو من قبل الانتخابات بنحبه في الديمقراطية. فعلى الاقل الوزير اللي جاي هو عامل حسابه انه ماشي، فانا احاول اشجعه انه اعمل لله، احنا معاك احنا بندعمك، ولو في تقصير قول لنا ايه واحنا نفكر مع بعض كلنا. مش عايزين نشتغل نظام امر ومأمور وعبد وسيد، مش عايزين نقلب الموازين زي ما حصل في النظام السابق البائد، ان كان الوزراء بيتعنطزوا على اعضاء مجلس الشعب، وكنت بسمع بوداني سامح فهمي يعني اعلى من خلقه ركبوه، لا يستعملوا حبيب العدل ده كان ناقص يتبس جزمته عشان يحضر مره واحده بس حتى يهنوه، مش يعملوا له حاجه، وبرضه ما رضوش يروح، وكان يبعت مبعوث بالنيابه عنه او ممثل علشان يستقبل طلبات الاحاطه من الشعب. المهم انه المسؤول اكد ان الموضوع تحت السيطره ولا داعي للقلق من تهويل بعض اجهزه الاعلام، مشيرا الى انه طبقا لحصر مديريات الطب البيطري في جميع محافظات مصر منذ بدء ظهور العتره وحتى امس الاول بلغت الاصابات 7493 حاله، نفق منها 482 حاله فقط. معانا طيب احنا بنحاول نتصل بالدكتور يوسف ممدوح رئيس الاداره المركزيه للحجر البيطري بوزاره الزراعه عشان يقول لنا ايه الموضوع وصل لفين. وزير الداخليه جاهزون لطرد بلطجيه التحرير. طب اتفضل يا انشام، التصريح جاهزون يعني هنعمل ايه؟ احنا حضرتك تتحرك في سياده الوزير، يعني ما تراه مصلحه لامن مصر دون تجاوزات، اتفضل اتوكل على الله. مش معقوله كل حركه نتحركها، انا النهارده نزلت رحت مشوار جامع الحصري بقى عامل زي العتبه والله العظيم. وعايز اقول لكم بقى ان الاشارات الخضراء والحمراء اللي هي الالكتروني دي والله الذي لا اله غيره، الاشاره خضراء وفتحت لنا من اول مش عارف 64 ثانيه على بال ما ابتدينا نتحرك، بسبب ان البهوات اللي على الطرف الاخر اللي بيمشوا مكبر دماغه ملوش دعوه، اشاره خضراء حمراء مهببه مالوش علاقه بحاجه، فضل يمشي لحد ما بقت مثلا فاضل 12 ثانيه. فلما بدانا نتحرك ميكروباص حب يدخل في عربيه سواء تاكسي وقعدوا يشتموا ببعض مساخر في المكان. ده ليه؟ على ان قبضه الامن بنقول بتتحسن، بس مش ممكن تتحسن بصوره اللي نقعد نحسس بيها على المخالف لدرجه ان نخليه اكبر من القانون. يعني اول مره في حياتي اشوف المشهد ده من فتره، كان زمان مثلا طبعا التوك توك ده في الشارع بقى شيء طبيعي جدا، يبقى ماشي عادي في وسط العربيات ما عندوش ادنى مشكله، بعد ما كان الاول بنقول في اماكن تبقى صعب دخول عربيات فيها مثلا المواصلات مش كفايه، انما في وسط الشارع العموميه دلوقتي جامعه الدول العربيه في كل حته التوك توك شغال. فتفاجأ حاجه عجيبه الشكل جدا، انه اتنين امناء شرطه واقفين صول وامين شرطه وعسكري بينشدوا عربيه بتاعت ميكروباص انه يقف عشان اشاره حمراء. يا ابني انت مش شايف؟ اعمله بايده اعمل لك ايه؟ خلاص ما احنا قلنا يعني لما الهبه تروح ومن امن العقوبه اساء الادب، وبنكرر نفس الكلام. خلاص ما تكلميش عن حقوق انسان ولا حقوق حيوان ولا حاجه خالص، المتجاوز يتم التعامل معاه بالقانون وبكل حزم وقوه عشان نقدر نرجع الانضباط. اللي يروح عند الحصري يحزن، مش ممكن يصدق ان المكان ده في 6 اكتوبر الواسعه قوي اللي كانت الدنيا هاديه فيها بشكل كويس، لا 40 عربيه مش عارف بيسموها خصوص ولا ايه ولا مخصوص واقفه على 40 توك توك على 500,000 ميكروباص، ويا ريت واقفين مفيش نظام. ما احنا برضو عايزين نساعد الناس عشان تركب وتروح مصالحها، بس ننظم الدنيا، انما صف اول وتاني وتالت وعشان تمشي ممر قد كده، والدنيا هناك مولد وصاحبه غايب زي ما بيقولوا، والظباط واقفين بلا حيله تقريبا، بلا حيله، لا بيتكلم ولا بيفتح بقه، ومصدرين المشكلات مع عسكري الامن المركزي الغلبان اللي لا عارف الاخضر من الاحمر من الاسود من البمبة مش عارف حاجه. فوزير الداخليه بيقول احنا جاهزين نطرد البلطجيه، واكد انه طلب من الحكومه اقتصار دور الوزاره على الامن الجنائي لتامين الجبهه الداخليه وامن المواطن، واشار ردا على ما تردد او عن ما تردد عن تدخلات من الامن الوطني في الانتخابات، قال ان الامن الوطني ينحصر دوره في الجاسوسيه والارهاب، واكد الوزير ان الاجهزه الامنيه جاهزه في اي وقت لازاله هؤلاء البلطجيه بشرط موافقه الشعب والثوار. اهي دي اغرب كلمه ممكن اسمعها من رجل صاحب مكانه قويه في مصر اسمها وزاره الداخليه. ما احنا وزاره الداخليه يا تربينا وتعلمنا الادب وتعلقنا وتتجاوز في حقنا وتعتدي على المواطنين، يلاقي وزير الداخليه خارج يقول بس الثوار يوافقوا. الثوار يقفوا على ايه؟ ايه دخل الثوار انك انت عايز تزيل بلطجية من مكان؟ الثوار يتوكلوا على الله يسيبوا المكان والبلطجية يبقوا واضحين اللي موجودين، وحضرتك تلم البلطجية تحطهم في اي حته طبقا للقانون. المتجاوز منهم واللي بيعمل حاجه ما ترضيش ربنا واللي بيتجاوز القانون في اي مخالفات تتحرك. انما ان شاء الله كل ما نيجي نتحرك نقول يا ثوار انتم موافقين نطلع البلطجية من هنا ولا يا ثوار نشيل خيمه البلطجية والحشاشين دول ولا لا؟ طبعا ده اسمه تهريج، ما اسموش دولة قانون تستطيع أن تفرض سيطرتها على شارع بيسيطر عليه بلطجية وفق ما يقال، وفق ما يقال. إنما ننتظر الثوار يوافقوا مجلس الشعب حلني في يعني إن شاء الله مسجل، استنى بقى لما أشوف الثوار أضربه ولا ما أضربوش، أمسكه ولا ما أمسكوش. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. ولن تتدخل الشرطة في موقع يوجد به متظاهرون من أبناء الشعب. طب يا سيادة الوزير حضرتك هتفرق بين المتظاهرين وبين البلطجية إزاي؟ ما احنا قلنا قبل كده انه في ناس، وكان معانا واحد هو اللي قال، هو اللي قال، قال انا من 6 ابريل وقلت قبل كده، والناس بتزعل بتقول لك انت كل حلقه دي 6 ابريل. اه طبعا لازم اجيب سيره 6 ابريل، ليها دور فاعل في الشارع سواء بالسلب او بالايجاب، انما بقى ليها دور موجوده. فالشاب قاعد بيقول لك انا من 6 ابريل وجنبي واحد بيلف سجاره حشيش وقال الكلام ده على الهواء قدامكم، فهيفرق ازاي سعاده الوزير يقول مش هنقرب من مكان فيه متظاهرين؟ نرجع للدكتور يوسف ممدوح رئيس الاداره المركزيه للحجر البيطري بوزاره الزراعه. السلام عليكم دكتور يوسف. الو
الو
دكتور يوسف، السلام عليكم. احنا معاك يا دكتور. السلام عليكم يا فندم.
الو
سامعينك يا فندم. السلام عليكم.
اي فندم، اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
الله يخليك
دكتور يوسف. يعني الشعب، هل الاعلام بيهول مساله الحمى القلاعيه ولا الموضوع تحت السيطره؟
لا، هو كان هناك تهويل فلازم نعترف ان هناك تهويل،
في تهويل.
ان كان هناك الارقام التي تنشر في الجرائد والمنشطات، لا هناك تهويل وهناك الاعداد هذه غير مظبوطه.
طيب موضوع العينات اللي تم ارسالها لبريطانيا دكتور يوسف وحتوصل خلال 72 ساعة، هل في إجراءات لو كان الموضوع يعني أكبر مما نتصور؟
هناك عينات أرسلت إلى معمل مرجعي محايد طبقا للإجراءات الدولية منظمة لذلك، ننتظر النتيجة. إذا كان هناك يعني عترة جديدة حسب ما يقال هيتم تجهيز اللقاح اللي للعترة. اللي عايز أقوله حضرتك إن حتى لو اللقاح موجود عندي دلوقتي أنا برضاش أستخدمه.
لماذا؟
لأن الحيوانات التي في حالة إجهاد، بعض الحيوانات ما زال عليها نفس أعراض المرض، فأنا لا يمكن استخدم التحصيل إلا إذا استقرت الأمور.
نعم.
فبالتالي إحنا بنسعى في الفترة القادمة إلى أن تستقر الأمور نهائيا. يعني الحمد لله استقرت مثلا نزول بنسبة 60 أو 65%، وهو المرض بطبيعته الحيوان بعد يومين ثلاثة بيتعافى وبيرجع يأكل وبيرجع بطبيعته. فان شاء الله الى ان تصل نتيجه المعمل المرجعي هنكون والحيوانات والامور تستقر.
نعم.
هيكون التحصين متوفر ومتاح لجميع المربين.
دكتور يعني هل في احصاء دقيق للحالات الموجوده في كافه المحافظات ولا هي متركزه في حته معينه؟
نعم.
هل في احصاء دقيق لحالات الاصابات ولا هي متركزه في حته معينه معروفه؟
لا
يعني.
لا لا لا، احنا يوميا هناك لجان بيطريه متلف في جميع المحافظات، هناك حاله طوارئ 20 ساعه. عندنا جميع احصائيه بالخريطه الوبائيه للمرض، معروف كل محافظه فيها ايه وعدد البؤرات المرضيه اللي ظهر فيها ايه وعدد النفوخ اللي فيها ايه. لو تحب حتى سيادتك اقول لك من يوم 25/2 اللي هي بدايه ظهور المرض حتى تاريخ اليوم.
نعم.
ان عدد البؤر المرضيه التي تم تشخيصها او اكتشافها او الاشتباه فيها حوالي 8000 بؤره.
نعم.
جميع محافظات الجمهوريه.
طيب هل الحيوان المصاب بحمى قلاعيه لو مثلا هيتذبح عشان ما ينفخش ونخسره؟
لا خطوره، لا خطوره على الانسان من هذا الحيوان او من هذا اللحم.
نعم.
لان الحيوان اساسا يذبح في السلخانه، فكان هناك اي شيء سيتم اعدامه، لكن هذا ينتقل عن طريق اللحم. وبالنسبه للالبان طالما غليت او تعرضت للحراره فلا ضرر ولا خوف عليه.
شكرا جزيلا دكتور يوسف ممدوح رئيس الاداره المركزيه للحجر البيطري بوزاره الزراعه. احنا لازم كده كل 8 9 شهور يعني نسال الله سبحانه وتعالى الا يعاقبنا بشؤم معاصينا، بشؤم معاصينا الحقيقه. يعني أمراض غريبة عمالين نلف سمك مرة نخلص نخش على لحمة مرة نخلص نخش على فراخ مرة نخلص نخش على خضار مرة نخلص ورايحين جايين. وده أتصور كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في سنن ابن ماجه حديث عبد الله بن عمرو: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الحاجات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحس إنها لما تسقطها على الواقع موجودة بشكل أو بآخر بتفاوت بنسبة كبيرة بنسبة صغيرة. نسأل الله ألا يعاقبنا بشؤم ذنوبنا أن يغفر لنا من الذنوب ما يسبب لنا هذه الأمور. ارتفاع عدد قتل الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة إلى 17 شخصا. توصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأحد لليوم الثالث على التوالي، وذكر أن فلسطينيين قتل في غارة شنة اليوم على جبلية من بينهم طفل في 12 من العمر، ليرتفع العدد إلى 17 قتيلة. وكانت مصادر طبية فلسطينية قد قالت في وقت سابق من يوم الأحد إن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قد ارتفع إلى 16 قتيل و27 مصاب، جراح خمسة منهم خطيرة، بينما أطلق مسلحون فلسطينيون 100 صاروخ على إسرائيل كرد انتقام. وذكرت المصادر نفسها أن فلسطينيا لقي حتفه جراء غارة شنها الطيران الحربي في وقت مبكر من صباح الأحد على منطقة شرق قطاع غزة، ليصبح بذلك عدد من قضوا من الفلسطينيين بسبب الغارات الإسرائيلية منذ يوم الجمعة 16. احنا بنقول 17 من الجمعة، يعني 3 أيام. أرخص دم موجود في العالم الدم المسلم. ليه هو أرخص دم؟ لأن ردود أفعال المسلمين أضعف مما تتصوروا. أنا النهاردة يمكن بدري جدا بعد صلاة الفجر واحد بعت لي رسالة بيقول أنا شاعر أن أنا مش راجل ومش وخجلان من نفسي، أن أنا عمال أبص على المذابح اللي بتحصل لإخواننا في سوريا ومفيش أي حركة. كل الكلام اللي بنعمله للأسف ده اللي في إيدينا، أن احنا نقعد نصرخ على الفضائيات ونناشد ونشجب ونستنكر نفس السلسلة البيخة، ما شفناش مرة رد فعل تشعر فيه بكرامة، تشعر فيه ان حتى الثورات عملتنا كرامة خالص. يعني شفنا الإدارة الأمريكية مكوك بيتحرك على 19 مذنب خاين متجسس بمعاونة خونة موجودين كانوا هنا في التجسس والتخابر على البلد، راحوا وجم وراحوا وجم وتهديدات وضغط. والله يعلم، دايما بيقولوا اللي على البحر عوام، ما احناش عارفين ايه اللي دار في الكواليس عشان الناس دي تخرج بمنتهى البساطة كده. انما عند الدم المسلم في اي مكان حدث ولا حرج، عادي جدا. اللي خلى القنابل اللي بتقع من امريكا غلط على افغانستان في وقت من الاوقات بتموت ناس ابرياء ما لهمش ذنب، والدية المقابل ذلك كانوا بيعملوا في حدود مش عارف ما يعادل 2000-3000 جنيه مصري، يعني ما يجيش ثمن خروف بني آدم في أفغانستان. القوات السورية تكثف هجومها على أدلب غدات مقتل نحو 90 شخص في سوريا. عادي، الجيش السوري كثف هجومه على ريف أدلب المتمرد، ده طبعا الخبر مكتوب كده كلمة المتمرد دي، في شمال غرب البلد غدات مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا بينهم منشقين حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس بريس أن قوات عسكرية وأمنية نظامية اقتحمت قرية الجنودية التابعة لجسر الشغور وبدأت حملة مداهمات واعتقالات، كما استشهد مدني بإذن الله برصاص القوات السورية خلال هذه الاشتباكات بحسب مدير المرصد. وأشار إلى أن الجيش يستعد لشن هجوم ضد المنشقين في منطقة، برضو كلمة المنشقين دي من الخبر يعني، في منطقة جبل الزاوية التي يتركز فيها عدد كبير من المنشقين. طبعا هيعتبر أنه أي مجاهد مطالب بحقه، مطالب برفع الظلم، مطالب بإسقاط هذا النظام، كل ده منشق وكل ده متمرد. طبعا الكلام ده موجود كخبر، إنما طبعا لا صحة أن هم متمردين ولا منشقين، دي ناس تريد أن تعيش بكرامة وتعيش تمارس عقائدها بوضوح وتتخلص من نظام جثم الولي الأول على صدورهم 40 عاما والولي الثاني بقاله كم سنة. نفس قصص التوريث والملل، تكيات. الحكام العرب بيعتبروا أن بلادهم تكيات والشعب ده ملوش أي قيمة ولا أي وزن ولا أي قرار، واللي هم عايزين يعملوه بيعملوه وما بيتعلموش، ما بيتعلموش. يعني كل ما ربنا يبعثهم رسائل، سبحان الله العظيم يا أخي، يعني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ولا يفرق معاه إن رئيس اتسجن ولا رئيس هرب ولا رئيس اتحرق ولا رئيس اتقطع واتضرب بالشباشب على دماغه واتلطش بالإقلام لما اتعمى، ما تفرقش معاه الصور دي خالص. هو على الكرسي إلى أن يموت. اعتقال جندي أمريكي بعد إطلاقه النار على مدنيين في أفغانستان. اعتقلت قوة المعاونة الأمنية الدولية إيساف التابعة لحلف الناتو النهاردة 11 مارس جنديا أمريكيا في أفغانستان بعد إطلاقه النار على مدنيين في إقليم خندهار. وقال وزير الحدود وشؤون القبائل الأفغاني أسد الله خالد الأحد إن الجندي الأمريكي الذي فتح النيران على المدنيين في إقليم قندهار اقتحم منازل المدنيين في منتصف الليل ونفذ الهجوم. وأضاف خالد الذي يحقق في الواقعة أن الجندي قتل على أقل 16 شخصا وأصاب 5. قوات الأمنية بتقول هنحقق سوف تحقق قوات الأمريكية في أفغانستان بالتعاون مع السلطات الأفغانية. طالما القوات الأمريكية بتحقق بالتعاون مع السلطات الأفغانية يبقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وربنا يتولاهم برحمته لما تدور. آخر خبر معايا، إسرائيل تتهم مصر بدعم حماس ضدها بفقدانها السيطرة على سيناء. اتهمت إسرائيل مصر بدعم حركة حماس ضدها ذلك بسبب فقدانها للسيطرة على سيناء، حيث زعم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني آيالون أن الوضع الأمني المتدهور في المنطقة الجنوبية لإسرائيل من جانب قطاع غزة ونتيجة فقدان السيطرة الأمنية المصرية في شبه جزيرة سيناء، حيث يجرى تهريب أسلحة من ليبيا إلى غزة ويتم رفع مستوى قدرات حماس العسكرية على حد قوله. فاصل ونواصل معانا. طيب احنا بس ناخد برضو خبر عاجل، بيان صادر عن الجيش السوري الحر لواء تحرير الشام. قامت قوتنا، ده الجيش السوري بيقول، بالتصدي لهجوم لكتائب الأسد والشبيحة على فيلات المعمورة في رانكوس، وتم تدمير عربتي بي ام بي وسيارتين غاز سدكو وسيارة ميكروباص 14 راكب تنقل ميليشيات الأسد، وكما تم تدمير دبابة 72 كي وقتل 160 عنصر من كتائب الأسد معظمهم من المخابرات العسكرية وأمن الدولة. وعاشت سوريا حرة أبية، ده بيان صادر عن الجيش السوري الحر. مجلس الثورة السورية بيقول انشقاق 20 جنديا في أدلب اليوم. احنا هنخرج فاصل. التقرير بتاع هرم سيتي ان شاء الله هنزيعه النهاردة على حضراتكم واللي حصل فيه. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. أساتذتنا الأفاضل جايين يكلمونا عن ملفات فساد على مسؤولياتهم الشخصية في الأزهر، من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. حاولنا الاتصال بالدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر، تليفونه مغلق. كلمنا الشيخ الدكتور حسن الشافعي اللي كان جه معايا قبل كده، قال أنا بقاش ليه دعوة بمشاكل الأزهر، أنا انتقلت إلى اللغة العربية. هنواصل الاتصال بأي حد بالأزهر عشان يرد. وزي ما قلت لحضراتكم أقسم لكم بالله إنه ملف الأزهر من الملفات العملية اللي أنا شخصيا صداع، يعني بتحسس إن أنا أجيب حد، لكن غصبا عني لأنه في ناس من قلب الأزهر وأساتذة كبار عايزين يتكلموا، دي حقهم، دي مؤسستهم، لهم الحق إن هم يدوروا على إصلاحها بكافة الوسائل. طالما صوتهم في البيت من الداخل مش واصل، حبوا يطلعوا معانا الهواء. أرحب بضيوفنا الأفاضل، المهندس سمير عبد الحق مهندس بجامعة الأزهر. السلام عليكم مهندس سمير.
عليكم السلام.
والأستاذ أشرف مجدي علي فني معمل. السلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام.
والدكتور عبد القادر محمد حسن عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور عبد القادر.
ورحمة الله.
ودكتور عبد الله عبد العليم الصبان أستاذ الحديث بالأزهر. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا هبدأ مع حضرتك باشمهندس سمير كده، يعني الوقفات الاحتجاجية اللي بتحصل داخل الأزهر وبرضه في أسيوط، مسألة استقلال الجامعة، في وقفات احتجاجية.
نعم.
ناس كتير يتصلوا بيه عشان التثبيت، ناس بيتكلموا عن حفظة القرآن أهملوا تماما، يعني كمية مشكلات عنيفة جوه الأزهر. إيه السبب اللي خلاك النهاردة جيت عشان تتكلم وتقول بكل وضوح عن المشكلات دي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله استرشادا إلى الحديث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم من رأى منكم
حديث الشريف من رأى منكم
حديث من رأى منكم منقلا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وهذا أضعف الإيمان. وأيضا استرشادا إلى الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا لست شيطان ولست أخرس، سأتكلم وكل ما سوف يتم توضيحه في هذا البرنامج من واقع مستندات فعلية عن الفساد المتفشي في جامعة الأزهر.
مهندس إيه في جامعة الأزهر؟
أنا مهندس زراعي في جامعة الأزهر وحاصل على دبلومة في الميكروبيولوجي.
تفضل.
حضرتك نبدأ موضوعنا. أولا بدأت الوقفات الاحتجاجية بعد قرار أمر تنفيذي صدر من رئيس الجامعة لرفع نسبة مكافأة الحوافز المقررة للوظائف القيادية بالأمانة للوظائف القيادية فقط بالأمانة إلى 300% في نفس التوقيت اللي كان الموظف بيحصل على 165%، فأصبح قرار مستفز.
نعم.
إن أنا حضرتك أما بلاقي القيادات الموضوع قاصر على القيادات فقط لا غير، والقيادات تشمل رئيس الجامعة، فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، السادة النواب، الأمين العام، الأمناء المساعدين، مدير العموم. فحضرتك الموضوع بدأنا نعمل وقفة احتجاجية ضد رئيس الجامعة، بنطالب بمطالب مشروعة داخل الجامعة اللي تعتبر مطالب مشروعة، لكن للأسف دايما رئيس الجامعة كان بيواجهنا للأسف بنوع من يعني يقول الغفلة أو عدم الانصياغ لمطالبنا.
نعم.
حضرتك بعد مطالبنا بإلغاء نسبة الحوافز المقررة، بالفعل تم إلغاء نسبة الحوافز المقررة إلى للقيادات، وبعد ما تم إلغائها حضرتك طلع أمر تنفيذي بإلغائها، ده دليل على إنه هو يعتبر كان قرار غير سليم، غير قانوني. ده أكبر دليل. وبعدين حضرتك بدأنا بعد كده نطالب بمطالب مشروعة وهي رفع نسبة الحوافز
اللي معانا على الشاشة دي. الصورة دي بتاعت إيه حضرتك اللي قدامك؟ هي اللي في ايدك، اللي في ايدك اتفضل.
ايوه دي حضرتك، ده امر تنفيذي رقم 506 بتاريخ 27/11/2011،
ده بعد الثوره يعني.
بعد الثوره حضرتك تزداد نسبه الحوافز المقرره للوظائف القياديه بالامانه العامه بالجامعه لتكون 300% من المرتب الاساسي، وذلك اعتبارا من 1/7 اي باثر رجعي 1/7/2011.
ما شاء الله.
وده حضرتك في نفس التوقيت اللي الموظف للاسف بيعاني فيه، بياخد 165% نسبه حوافز مقارنه ب 300%، فشتان ما بين البين. فحضرتك بدانا نعمل وقفات احتجاجيه، للاسف رئيس الجامعه قابلها بنوع من الهدوء، وبالاضافه ان هم قاموا بالاتصال بجميع الكليات وجميع الادارات بتهديد الموظفين تهديدا شفويا، وبارسال اشارات تليفونيه الى الكليات، وذلك لمنع الموظفين لحضور الوقفة الاحتجاجية، وهذا يعتبر اسلوب من اساليب القمع النظام القديم.
نعم.
ده اسلوب قمع للنظام القديم.
ثم
ودي حضرتك ثم في نفس اليوم اللي احنا كنا يعني الوقفة الاحتجاجية كان يوم 20/12، تم صدور 7 أمور تنفيذية لافراد معينة دون غيرهم.
نعم.
باسماء محددة.
نعم.
لكي يسكتوا اصواتهم. والحمد لله ان شاء الله صوت الحق هيكون عالي.
الافراد إن شاء الله. الافراد دي كان من ضمن المجموعه الواقفه معاكم؟
لا ده ما كانتش موجوده مجموعه واقفه معنا، سعادتك المجموعه دي كانت منفصله. دي خاصه بقيادات الجامعه والمكاتب الرئيسيه.
ايه بقى القرارات اللي ايه الموجوده؟
القرارات حضرتك عندك صرف مبلغ 150 جنيه لكل من الساده الاتي اسمائهم تحديدا.
إيه سبب الصرف ايه يعني عمل ايه؟
سبب الصرف هو الهدف منه التهدئه لناس دون غيرهم.
نعم. طب اشمعنى اختاروا دول بالتحديد؟
ده يسأل عليه رئيس الجامعة
كوسة.
نعم.
طيب أستاذ أشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك والموضوع اللي أنا بتكلم فيه، أولا أنا ما أقدرش أسميه فساد، لكن أقدر أقول أخطاء إدارية أو مخالفات إدارية.
كويس.
وفيها ضرر، وفيها ضرر عليا شخصيا كشف لي بعد كده الأخطاء الإدارية.
نعم.
بدأ الموضوع أنا فني معمل تحرير طبية في المركز الدولي الإسلامي في وحدة الإخصاء بالطب المساعد.
نعم.
الفني المعمل المسبك الوحيد اللي معايا بعد كده بعقود مؤقتة. في الأستاذ دكتور متفرغ مربط محمود رئيس المعمل بتدي إعفاءات، ودي صورة منها.
إعفاءات يعني
إعفاءات على التحاليل الطبية لبعض الأشخاص، الله أعلم الأسباب، وقد تكون أسباب حسن نية. ولكن دي إعفاءات بإمضتها انها تعفى من دفع الرسوم. احنا الرسوم عندنا التحاليل برسوم للجمهور.
طب هل الاشخاص اللي بيجوا دول برضه عشان نبقى واضحين يعني مثلا حالتهم وحشه، ظروفهم صعبه؟
والله انا ما اقدرش احكم لاسباب. في فعلا ناس بتيجي ظروفهم وحشه، دول بيتعمل لهم بحث اجتماعي منصوص عليه في اللائحه.
يعني اذا لو في اعفاءات لابد ان يكون جايه عن طريق بحث اجتماعي موثق
منصوص عليه.
مين اللي بيوافق على ان يحصل لهم اعفاءات؟
هو اثناء انا الاداريات دي ما كنتش اعرفها، بس عرفتها اثناء التحقيق. اللائحه بتنص، لائحه المركز والاجتماعات مجلس الاداره بتاعت المركز بتنص ان الاعفاءات الوحيد اللي ممكن يحصلها مش اعفاءات، تخفيضات.
نعم.
وليست اعفاءات.
كويس.
تخفيضات مدير الوحده.
ايوه.
بناء على توقيع نهائي من الاستاذ دكتور جمال ابو السرور مدير عام المركز او رئيس المركز. غير كده محدش يقدر يدي اعفاءات بدون انضباط. وهي مجرد مش انا اسف مش اعفاءات تخفيضات وليها اجراءات رسميه متبعه.
كويس. الملفات بحث الحاله اللي بيتعمل ده المفروض يرفق.
كويس.
هل الناس اللي بتاخد اعفاءات عند حضرتك دي
دول بقى ما لهمش دعوه بالكلام ده كله؟
يعني ما لهمش بحث خاص بحالتهم؟
ليهم ملفات كمرضى لكن ما لهمش بحث.
طب قرار الدكتوره فردي؟
قرار فردي. انا بالنسبه لي انا اساس انا مرؤوس وهي رئيستي.
نعم.
بنفذ الامر وبشيل الورقه دي عندي.
كويس.
على اساس ان في اي وقت اسال من اي جهه انت عملت التحليل ببلاش ليه؟ يبقى معايا مستند ان انا عامله بناء على اوامر الرئيس. لغايه جه فتره اكتشفت ان الورق ده في كانت مكلفه بيه زميله بعقد.
كويس.
سكرتاريه.
نعم.
اكتشفت الاوراق دي بدات تختفي. تزامن ده مع استدعاء دكتوره ميرفت للنيابه الاداريه لسؤالها في اشياء انا لا اعلمها تخص الحسابات. فصارت الريبه فيا يعني. طب انت الوقت ده اثناء دكتور ميرفت رايح النيابه انا ما اعرفش ليه حاجه بخصوص حسابات بس كقضيه ما اعرفش. في نفس الوقت اختفت الاوراق ابتدت تختفي. فبسال السكرتيره فين الاوراق؟ قالت لي ما دكتوره ميرفت بتاخدها عشان تعمل بيها الابحاث. هنا شك اكتر لان الاوراق دي انا
يعني المفروض ان الابحاث تيجي الاول مش العكس.
بالظبط كده.
كويس.
فهنا زاد الشك اكتر. بتعتقد الاوراق دي تعملي بقى الابحاث ازاي؟ الابحاث ليها اجراءات وبعد البحث بتتحدد القيمه
قيمه التخفيض
وبناء عليه بتعمل بقى التخفيضات وكده. فرحت لامم ايه اللي اتبقى ورحت برضه.
كويس.
اشيله في مكان.
هل اتحركت قدمت بلاغ لحد؟
لا انا ما لحقتش اتقدم. انا ما لحقتش بقى. مجرد ما خدت الورق طبعا السكرتيره تسالني فين الاوراق؟ قلت لها الاوراق دي عندي في البيت. جيت صريح قلت لها عشان دي لو اتسالت انا المثبت الوحيد. أيوة. والمعين الوحيد والمسؤول الوحيد هم مؤقتين ما لهمش مسؤوليه.
ايوه.
لو اتسالت انا عملت دول ببلاش لي ومعيش ما يثبت يبقى انا خدت فلوس دي بجيبي.
كويس. الحاجه الثانيه؟
الحاجة الثانية بقى اللي ابتدى يتكشف لي بقى. طبعا أول حاجة أول ممارسة اتمارست معايا سيب المعمل. وسبت المعمل فعلا تعسفيا وبدون إجراء كتابي ومنعت عن ممارسة عملي. بإبلاغي من مدير المالي والإداري. دكتور ميرفت بتقول لك ما تنزلش المعمل. ووافي على كلامها مدير الوحدة والأستاذ دكتور جمال أبو سرور رئيس الوحدة.
كويس.
سبت العمل كنوع من الضغط. هات الورق.
سبت العمل ازاي يعني؟ مشيت قاعد في البيت يعني؟
لا قاعد في المركز.
قاعد في المعمل.
ما بتمارسش عمل.
ما بتمارسش عمل.
ما بتمارسش عمل.
كويس.
اتبعت لي هات الورق.
كويس.
دكتور ايمن محمد نصار مدير وحده الاصابه الطبي المساعد. قلت له يا دكتور انا خدت الورق للاسباب اللي انا سالفت كرتها.
كويس.
الورق ده يجي مكافئتك موقوفه من شهر 11 اللي فات. المكافئات عندنا ليها نظام غريب شويه انا مش هقدر اتكلم فيه دلوقتي مش وقت.
بسرعه.
وقف مكافئتي كنوع من الضغط.
كويس.
هات الورق.
ليها نظام غريب يعني ايه بسرعه كده في نص دقيقه؟
ليها نظام غريب انها بتتوزع ملهاش قانون ثابت للتوزيع. ده ياخد
بالحب والكره يعني.
يعني
كويس. اتفضل.
ده موضوع تاني يتفتح في حلقه تانيه لوحده.
اتفضل.
توقفت مكافئتي كنوع من الضغط عشان اجيب الورق. اتقال لي باللفظ هنوقف مرتبك. ده دكتور ايمن نصار ونادى المدير المالي والاداري قال له وقف مرتبه وامنعه من دخول المركز. المدير المالي والاداري قال له ما اقدرش دي اجراءات قانونيه ما حدش يقدر يعملها. قال له حوله للتحقيق. خلوا السكرتيره كتبت مذكره ويشاء السميع العليم انها تكتب في المذكره انها سلمت الاوراق اللي قبل دي للدكتوره ميرفت. هتعرفت فيها بدون ربنا. وانا خدت ايه بقيه الاوراق بتاعت سنه 2011.
كويس.
حاولت للتحقيق. المحقق بيسالني خدت الاوراق ليه؟ قلت له نفس السبب.
كويس.
نده استدعى السيده رشا اللي هي الكاتبه المذكره مدافعه الدكتوره ميرفت ووجدت اجراءاتها يعني. قالت والله انا بسلم الورق ده للدكتوره ميرفت جيت بدور عليه ده موجود في المحضر.
كويس.
بدور عليه ما لقيتوش بسال مين اللي خده استاذ اشرف قال لي عندي فيه.
جميل.
فقلت الحمد لله انها ايه اعترفت.
ايه بقى الحق الورقه الثانيه
لما ما انا هطلعها بقى حالا. المحقق سالني سؤال.
اتفضل.
ليها حق انها تدي اعفاءات ولا لا؟ قلت له لا اعلم انا ماليش اداريا. هنا ابتديت افكر وادور انا بقى. جبت ده القانون اللائحه التنفيذيه لقانون 49 لسنه 72 الماده 56.
اتفضل.
بتقول معلش انا مش عارف كويس هقول معناها ان للاستاذ المتفرغ حقوق المدرس والاستاذ و ما عدا تقلد الوظائف او المراكز القياديه. هي دكتوره ميرفت خارجه، دي بقى الورقه الثانيه، خارجه على المعاش، وده الامر التنفيذي بتاع خروجها على المعاش من سنه 2008 نهايه العام الدراسي 2008 2009.
خرجت معاش،
خرجت معاش بقت استاذ متفرغ،
بقت
ولا مراكز قياديه.
نعم.
فليس لها الحق في توقيع حتى لو
قاعده
حتى نص، ليس لها الحق.
قاعده ازاي؟
الله اعلم. يسأل في هذا استاذ دكتور جمال ابو السرور.
تعرف انا بحب حقيقه مصر، بموت في اللوائح.
الحمد لله.
وانس عبد القادر، اتفضل.
دكتور عبد القادر. نعم.
دكتور عبد القادر.
الله يرحمه ويرحمه. والسلام على سيدنا محمد. انا حاضر هنا اتحدث عن هموم مؤسسه الازهر بكاملها. اللي بيتم تسويق للاعلام بكافه ادواته المرئي والمكتوب من خلال مشيخه الازهر ومستشاري فضيله الامام، ان الازهريون راضون عن قانون الازهر اللي صدر بمرسوم رقم 13 لسنه 2012.
نعم.
بشان تعديل القانون
من
مواد 103.
نعم.
فالمرسوم دون به العديد من الثغرات احنا كلنا رافضينه، سواء على مستوى الائمه في الافتاء او في الاوقاف او في،
هل في تعاطف من الاعلام الاخر مع الازهر عشان كده بيحسسونا انه الازهر كله راضي عن اداء الازهر ومؤسساته وشيخه واساتذته اللي بيطلعوا لنا في الاعلام ومستشاريه؟
حقيقه الامر نعم. في تعاطف خاصه من الاعلام الرسمي، ويكفي ان انا تقدمت بالمذكره اللي بحوزتي فيها 17 دفع ببطلان وعدم دستوريه هذا القانون لجرائد رسميه ولم يتم نشرها. ولكن ينشر اشياء غريبه جدا وممكن نتصفحها وكلها موجوده مع حضرتك.
كويس.
فالقانون به العديد من الثغرات سواء في إصداره أو في المواد والنصوص التي احتواها هذا القانون. في بداية كده في يوم 27 ديسمبر 2011 في جريدة الأهرام، ودي جريدة رسمية، وفي صفحة تحت المكان المخصص للدولة مكتوب بالخط العريض هو خطوط مهمة بقانون تطوير الأزهر اختيار الإمام الأكبر من هيئة كبار العلماء، ومكتوب تصريح للمشيخة بينص على أنه سوف يعرض هذا الكلام على مجلس الشعب.
جميل.
بعد كده صدر لجنة بدون علم أي أحد من فضيلة الإمام الأكبر، هذه اللجنة برئاسة المستشار طارق البشري ومجموعة بقى من المستشارين الخاصين بالإمام الأكبر، فضيلة الإمام الأكبر.
شيخ الأزهر اختارهم بناء على إيه؟
ما هذا بقى هو الكلام، هذا القرار فين مكتوب كده، تشكيل لجنة قانونية برئاسة كذا. إيه قانونيتها وما هي معايير تشكيلها وما هي مضمونها؟
وهل المفروض هل من حق شيخ الأزهر إن هو يشكل لجنة براحته في قانون أو حاجة يعني تسوغ له ذلك يعني؟
يا سيدي الفاضل، المتعارف عليه وفقا لبند لنصوص الإعلان الدستوري وليس الدستور، أهو لأن احنا عندنا إعلان دستوري المادة رقم 3 اللي هي بتنص أن الشعب وحده هو مصدر السلطات وهو حميها.
نعم.
هو المشرع الأساسي هو الشعب. فمعنى ده إيه؟ معنى ما يصدر قانون في مؤسسة يخص مؤسسة معينة وما بنى بمؤسسة بها هيئات ومؤسسة عريقة كمؤسسة الأزهر الشريف، فينبغي أن يطرح الموضوع فيما يعرف بالحراك المجتمعي.
نعم.
وأنا أتحدى من جميع الجرائد الرسمية في جميع القوانين اللي بتصدر حتى المجلس الأعلى للجامعات يتم عرض مسودة المشروع وأخذ اقتراحات واستبيانات من جميع العاملين في المؤسسة. هذا حقنا الدستوري يا سيدي الفاضل، فحرمنا من هذا وتم تشكيل لجنة لا نعلم عنها شيء، وانتظرنا أن يتم عرض هذا القانون أو مسودته علينا ولم يحدث هذا إطلاق.
كويس.
الأغرب من هذا أن هذا القرار صدر في 11 من إبريل 2011 وتوقيع فضيلة الإمام عليه بتشكيل هذه اللجنة برئاسة المستشار الفاضل طارق البشر.
نعم.
ومهمة اللجنة محددة، هذه اللجنة إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر، يبقى كانت المهمة إعداد قانون كامل متكامل. ودي سقطة قانونية هأشير إليه.
صح.
فجأة يطلع ويؤكد هو أحد الصحف ده 28 ديسمبر في جريدة المصري اليوم، طارق البشري يضع اللمسات النهائية لقانون تعديل الأزهر.
جميل.
في 7 يناير يطلع لنا جريدة اليوم السابع وبتقول طارق البشري أعفيت نفسي من قانون الأزهر ولم أعزل. يطلع بعد كده قرار من فضيلة الإمام برقم 285 أيوة. في تاريخ 11 من أغسطس 2011 بيقول بقى ايه حاجة غريبة جدا، ان اللجنة اهو تشكيل اللجنة قانونية ايضا برئاسة شيخ الازهر، اذا
يعني شال المستشار طارق البشري
بالضبط كده
ودخل هو بنفسه
ودخل فضيلته
آه.
وما نشوف التركيبة اللي موجودة حنلاقيها فضيلة الاستاذ الدكتور اسامة العبد ده رئيس جامعة الازهر، وهو اللي جابه اختاره نائبا حينما كان
رئيس لجامعة الازهر،
جامعة الازهر الاستاذ الدكتور عبد الدايم مصير ده عميد كلية العلوم بأسيوط سابقا ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الأستاذ الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة، الأستاذ الدكتور صلاح صادق ده نائب رئيس جامعة سابق في كلية التربية كان عميد كلية التربية، الأستاذ الدكتور فؤاد النادي ده أستاذ القانون العام ورئيس مكتب مستشار مكتب تحقيقات عمل التدريس.
لا حالي.
حالي.
لا ما هو على المعاش سنه 80 سنة.
حبايب وحبايب.
سنه كم يا فندم؟
داخل على 80 سنة.
حبايب.
الدكتور صابر عرب عزب ده حضرتك رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. اعرفش حضرتك
ايه علاقته بالازهر.
الاستاذ الدكتور محمد كمال الدين امام الاستاذ بجامعه الاسكندريه، ما اعرفش مستبعد جامعه الازهر فيها 6000 استاذ
مثلا،
ما حدش اختير منهم. بعد كده حضرتك المستشار سيد سلطان ده مستشار قانوني لفضيله رئيس لشيخ الازهر، وكان مستشار قانوني لجامعه الازهر، ولا اعلم اذا كان بقى ما زال يجمع بين
الوظيفتين ولا
الاستاذ جمال ابو الحسن ده رئيس الاداره المركزيه للشؤون القانونيه الاسبق. الاستاذ عبد الرؤوف
وكله اسبق اسبق
مفيش حال. الاستاذ عبد الرؤوف محمود محمد ده الامين العام المساعد، يعني استبعد كل اعضاء هيئه التدريس ويوضع احد المقربين من فضيله الامام، فقرار ينفي تماما هذا القرار.
نعم.
اللي حدث بقى هنا في الجزئيه دي تحديدا انه فضلنا مطالع بقى الاعلام اللي حضرتك بنشير اليه. نعم. كلام غريب جدا يسوقنا ثلاث كلمات محدده، شيخ الازهر بالانتخاب، استقلال الازهر الشريف، عوده هيئه كبار العلماء. تمام.
من الاخر حاجه حاسس ان في عمليه تجميل من الاعلام الاخر الرسمي او الاعلام المحب للازهر لعجره وبجره،
ولا يوجد نصوص على الاطلاق لاي قانون. وحضرتك اهو الشروق تنشر التعديلات الجديده لقانون الازهر. حينما ندخل جوه الموضوع بقى لا نجد اي ملامح لقانون سوى ان جدال حول هل سن فضيله الامام يكون 70 عاما او 80 عام. وكله يسوق ان فضيلة الامام يتمسك بان السن يكون 70 عام، ولكن اللجنة المشكلة او المجمع البحوث الاسلامية يصر على ان السن يكون 80 عام. فجأة وبلا اي مقدمات تستمر الاحداث دون معرفة اي شيء اي احد في المؤسسة بما يحدث لهذا القانون. وهنا بقى في هذه الاونة مؤتمرات عديدة لفضيلة الامام يتحدث فيها عن كل شيء، وتصريحات موجودة انه يفتح مكتبه للخلاف اللي حصل بين الصوماليين ويفتح مكتبه للسوريين ومع احترام الكامل.
نعم.
ولكن اين نحن المصريين؟ انا تقدمت بخطاب رسمي خد رقم 225 لفضيلة الامام بتاريخ 9 فبراير على ما اعتقد، وطرقت له رقم الهاتف على اساس ان هو مشغول وعنده مشغوليات يبقى يتصلوا بي اي حد من المؤسسة
يحدد لك موعد لقاء.
فوجئت ان لازم اعدي على لواء جيش يدير مكتب فضيلة الامام داخل المشيخ.
طب ايه علاقة لواء الجيش؟
انا ما اعرفش حضرتك، وما زال والمكتب كله لقيته مدجج بالعساكر والسلاح، حاجة غريبة جدا.
طيب ارجع الدكتور عبد الله الصبان، ايه المشكله اللي عند حضرتك؟
بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد الثوره وبعد ما احنا ذقنا مرار التعامل مع الدكتور الطيب رئيسا للجامعه وشيخا للازهر، وقامت الثوره وكان له منها مواقف معروفه ومشهوده في الضد، طالبنا بقى بانتخاب شيخ الازهر انتخاب الحر المباشر، ونعيش الحياه نحس ان احنا برضو جزء من هذا الشعب له حق ان يتمثل،
وان الثوره وصلت الازهر.
واتكلمت في الجزيره مباشر مصر يوم 22/5 وقلت بصراحه انه شيخ الازهر لا يمثل الازهريين لان احنا ما انتخبناهوش ولا اخترناه، وان اولى به ان يطرح نفسه من جديد ونطرح انفسنا والذي يختاره الناس يبقى، وان اداره الازهر تكون تحت يد شيخ امين لحين ما يتم هذا الامر.
كويس.
وكانت المكافاه بإيقافي عن العمل من 15/6، يعني أنا في الترم الأول عملوا فيا مقلب مظبوط، وريح لهم يوم الامتحان جيتهم حاطين أسئلة غير أسئلتي، أنا مشكس قديم يعني إيه هي وجهة نظر في أمور. وفي الترم الثاني صبيح أنا حاطط،
أنت كأستاذ حديث حافظ أسئلة امتحان شالوها
نظام كده البلد بلدنا دي في الترم دي أيام الثورة. بعد كده في شهر أو في 15/6 أنا رايح إن شاء الله أحضر بقى امتحاني وحط الأسئلة، وفجأة بالآتي إن الدكتور أسامة العبد وكلهم تحت إمرة شيخ الأزهر أنا موقوف عن العمل دون ما أبلغ بشيء، دون ما أبلغ بالتحقيق، أنا موقوف عن العمل لمصلحة التحقيق أي تحقيق، وأترك لغاية حوالي شهر ونص، ثم يبان لي بعد ذلك إن أنا يا سيدي إن أنا محاولين النيابة الإدارية. ايه اللي انا قلت؟ ان انا قلت الشيخ احمد الطيب شيخ احمد عز وجمال مبارك، وهو ان هو عضو لجنه السياسات، واخد بال سعادتك، شيخ احمد عز وجمال وهو عضو لجنه، وهذه حقيقه، وان شيخ الازهر لم يخطب جمعه الى الان ولن يخطب جمعه، وانتظرت الجمعه اللي فاتت دي يطلع على المنبر من نفسي في يوم الشهيد ما طلعش، وهو امام المسلمين والامام الاكبر والصح ان هو يكون اصل في الرساله البلاغ،
هو ما بيخطبش خالص،
ما بيخطبش نهائي.
لا لا والله ثانيه واحده اهدى عليا، انا بعرف المعلومه والله لاول مره، شيخ الازهر لا يعتلي المنبر
نهائيا نهائيا، وبعد كده ازاي يبقى امام المسلمين نائب عن سيدنا رسول الله؟ ولا ده البلاغ ده فطره في نائب عن رسول الله، لابد يكون البلاغ فطره فيه، بلغ ما انزل اليك. لا يستطيع ان يخطب الجمعه، وان هو الرجل
اسباب صحيه قصدي
نو
نو حلوه دي،
انما هو اسباب ما نعرف. بس الامر الثاني عشان بس اخلص لحدوته،
اتفضل.
الامر الثاني انا لما اتكلمت عن هذا وقلت ان هو مسك رضي بان يمسك منصب الافتاء وهو معاه ثانوية أزهرية كتاب الجغرافيا وسوي كتاب الفقه لأنه خريج عقيدة وفلسفة، ورضي أن يمسك منصب ليس له، فالراجل مش تمعنا كده، وبالتالي في الثورة الجديدة مطلوب أن
أنا ممكن أسأل سؤال صغير مضايقني، إيه حكاية العقيدة والفلسفة عندكم في الأزهر؟
العقيدة والفلسفة ده على عين والرأس،
لا لا أنا قصدي يعني معظم العقيدة والفلسفة ما بحسش انها داخله في اهل السنه والجماعه، دارس في سوربون ودارس في بوربون ودارس
ده بقى شغل ما هو احنا عندنا في العهد البائد،
يعني ليه مش عقيده وفلسفه ان الازهر نفسه
يبقى هو اللي وجهه شطر المانيا يا باشمهندس فولي شطرك وجهه شطر المانيا نجيب زكزوك وزير الاوقاف، وولي وجهه شطر السوربون نجيبه شيخ الازهر
كويس،
اما شطر المسجد الحرام يوقف مرتبنا ونوقف حالنا ونتذل ونشوف المرار كوي. انا يا سيدي اوقفوني 3 شهور بلا جريره، انا قلت هو عضو لجنه السياسات وشيخ احمد عز وجمال مبارك، وانه هو ما بيعرفش يخطب الجمعه، وانه هو رضي بالافتاء وهو عنده ثانويه ازهريه
كويس،
ما عندوش اكتر من كده، هو عقده يمسك شيخ اظهر عادي، لكن شيخ اظهر يحسن البيان، فاحنا عايزين نطرحه على الراي العام ونرشح من يستحق ومن يتاهل، وبعد كده ان قبل اهلا وسهلا، ما قبلش ما يقبلش.
انت شايف ان المجلس العسكري بعد عن هذا الرجل وعايزه كده؟
انا مش شايفه بيدعموا بس ده هم ده حريصين حرص مريض، وانا قلت مره قبل كده
هل حرص المجلس العسكري على دعم شيخ الازهر بتشوفه انه ضغط من بره مثلا؟
هو الاعلام والمجلس العسكري، وانا قلت المجلس العسكري في قناه اخرى قلت له يعني انت لما تحب دايما تجامل جامل الشعب على حساب واحد، ما تجاملش واحد على حساب الشعب، قلت له في حسن مبارك طلعوا عشان كذا كذا وطلعوا طيب. بعد كده
طب لكن عشان ربنا نختم
عشان اوصل طب. للمعلومه بتاعتي يبقى انا وقفت عن العمل 3 شهور ورجعت للعمل، ظلوا 3 شهور اخرين لغايه ما ادوني مرتبي يوم 12/12 من 15/6 دي حاجه،
يعني 6 شهور مرتبه كويس.
اما بالنسبه للقانون واحنا عايزين نتكلم فيه بشيء من التفصيل، فوجئنا بيه كلمه بعد خلو الايه المنصب يعني معناها ان الشيخ جاسي على نفوسنا وعلى صدورنا لغايه ما ملك الموت يجي يتكلم معاه او المساله تعدي السن. طب احنا كده المؤسسه التي لم تحرر الى الان هي مؤسستنا، احنا مش حاسين ان في ثوره تمت،
بتصدقني ولا مؤسسه تحررت اصلا؟
لا انا بقى عايز نتحرر، وعلى فكره انا اعلنت نفسي في التحرير في يوم ثلاثاء الاصرار مرشحا لشيخ الازهر امام الطيب.
طيب سريعا بقى كده دقيقتين، اتفضل مهندس امين.
سعادتك في مطالب مشروعه للعاملين بالجامعه تقتصر على نقاط عديده، وهو ده يعتبر ملف فساد متكامل، فان احنا عايزين
هنفرد له ان شاء الله حلقات، بس احنا عايزين ناخد خطوط عريضه.
حضرتك في المشكله في التنسيق، صندوق التكافل، مكافاه المكاتب الرئيسيه، صندوق الزماله، الصناديق الخاصه، الماليزيين، الانتخابات والامتحانات، رفع الامتحانات من 3% ل 5%، التامين الصحي، المؤقتين، الجوده، والغاء العقود لما تم خروجهم على المعاش، اللي احنا عندنا بعد ما الناس بتطلع المعاش بيتعينوا بعقود داخل الجامعه مستشارين.
ليه
دي
عشان ايه؟
دي مصيبه
مجاملات يعني. طب الورقه اللي عندك بتاعت امن الدوله اللي انت قلت لي دي ايه؟ معلش اقراها لي كده بسرعه.
وقتها سعادتك
لا ما عنديش وقت انا اقراها لي دلوقتي.
الاداره العامه لمباحث امن الدوله فضيله الشيخ رئيس قطاع المعهد الازهريه تهدي الاداره العامه لمباحث امن الدوله بالقاهره اطيب تحياتها لفضيلتكم وتود الإحاطة بالآتي مرفق طي وكشف بأسماء السادة الضباط المشاركين باللجنة الإدارية لجان معاونة للعام الدراسي 2009-2010
لأمن الدولة بعت
ده كان حضرتك لشيخ لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية وأيضا لرئيس الجامعة
بيطلبوا منه إيه بقى؟
بيطلبوا منه بأسماء الضباط اللي هم مشاركين وحضرتك والقمة
مليون جنيه
مليون جنيه حضرتك وهو في إثبات
مليون جنيه خارجة من الأزهر؟
آه خارجة من الأزهر
دي مرتبات مكافئة امتحانات
مكافئة امتحانات إيه؟ هم الضباط يعني كانوا بيشيلوا
الضباط بياخدوا 9000
يحطوهم كمشاركه ماليه معانا في الامتحانات وهم ليس ليهم احقيه
9000 يوم
دي مصيبه الكبرى استاذ خالد باشمهندس خالد ده مصيبه كبرى انا بس اديني سماحيه من الوقت دي مصيبه
معاك اتفضل
دي مصيبه حضرتك موضوع التنسيق التنسيق عندنا في الجامعه بينقسم الى قسمين مكافاه اعداد تنسيق ومكافاه تنسيق فعلي رئيس الجامعه بيحصل على 30 شهر اعداد تنسيق ربنا خلق السنه 12 شهر ورئيس جامعتنا بياخد 30 شهر اعداد تنسيق وبالتبعيه برضو
يعني الساده النواب سنتين ونص يعني
ونص ساعتك والساده النواب والامين العام والامناء المساعدين والمكاتب الرئيسيه يعني مش هقول الغير مغضوب عليهم
نعم.
اما بالنسبه الموظف او المهندس او الطبيب او الكلام ده كله بياخد شهر واحد اعداد تنسيق من الاساس انما هو حضرتك بياخد 30 شهر على الراتب الفعلي يعني ساي
شهر مكافاه
يعني ساي لو قلنا ان راتب رئيس الجامعه 5000 جنيه 30 شهر مكافاه يعني 150000 جنيه
في اعداد تنسيق
في اعداد تنسيق فقط ده غير حضرتك التنسيق الفعلي ده انا بتكلم ده هو انقسم لجزئين
ده غير مليون جنيه مكافاه ضباط امن الدوله
بالظبط ساعتك
ده كل ده من ضمن رعاينا لنا
واحنا مش موجودين
وايضا هنا برضو الاستاذ محمود عبد العال شعيب الامين العام مساعد 10 شهور من الاساسي الفعلي
عشان بيعمل ايه
مشاركه مجرد مشاركه في التنسيق مشاركة
فعلية مشاركة شيكابالا يعني بيشارك
يا دكتور يا حضرتك ده في أفراد بعينهم بأسماء الأستاذ عبد الرؤوف محمد الدكتور محمود أحمد إبراهيم الأمين عام مساعد طلع البلد 8 شهور ده يعتبر ده إعداد التنسيق التنسيق الفعلي بقى المصيبة الكبرى استكمالا رئيس الجامعة بيحصل على 500 يوم الأمين العام 500 يوم النواب 500 يوم ده معناه ساعتها
مين اللي بيحدد المكافآت دي يا باشمهندس
دي جزافا حضرتك
البلد بلدنا
موظف الجامعة بيحصل على شهر واحد فقط لا غير إعداد تنسيق ومن الراتب الأساسي أي ما يعادل تقريبا 350 جنيه فقط لا غير
مش كل الموظفين
وساعتك عندنا بالمستند الفعلي أيوة. الأستاذ عبد الرؤوف عبد الرؤوف محمود الامين العام مساعد حاصل او ده يعتبر استمارة صرف 13000 جنيه فقط اعداد تنسيق
طب ممكن بس في 30 ثانيه تقول يعني ايه اعداد تنسيق
التجهيزات اللي بتتم الاعداد
عشان دخول الطلبه
عشان دخول الجامعه
دخول الجامعه
الاعداد ده واخد عليه 13000 جنيه
13000 ده سعادتك ده غير المكافاه الفعليه اللي بتتم ده يعتبر اعداد تنسيق ما بالك من يعني مكافاه التنسيق الفعلي
وبيدوا الخطيب الجمعه مكافاه 20 جنيه
وموظف الجامعه 350 جنيه
انت بتاخد مكافاه الخطبه كام حضرتك
انا بخطب في الجمعه انا استاذ في جامعه لكن انا
لو خطبت
الجمعه هيبقى حدود 30 جنيه بالكثير لو خطبت
وحضرتك ايضا بيخصه
استاذ حديث بتاخد 30
جنيه طبعا لو
باشمهندس خالد
حرام عليك انت عملت سيف في بال الشعب اهو اتفضل
ايضا بيخصوا موظفين المكاتب الرئيسيه موظفي المكاتب الرئيسيه كان هم اولاد البطه البيضاء واحنا اولاد البطه السوداء
بيخصوهم بايه بقى؟
بيخصوهم برضه مكافئة تنسيق خمس شهور باسماء محدده الكاميرا تقرب اسماء محدده
اتفضل
يا فندم
السيد طلعت عبد المحسن شبل السيد محمود جمال الدين السيد
مع العلم انه على المعاش
كله مستشارين يا بيه
طب ما تطلعوا معاش يمكن تزيدوا
احنا نفهم
المفروض انا عايز اطلع معاش فعلا
احنا عايزين نطلع مولانا
يا بنود القانون
ثانيه واحده اتفضل بسرعه بس انا كده
في عجاله مهمه جدا انه حصل حضرتك بعد كل الاستقلال الازهر الى اخره فوجئنا تم تكريس كل صلاحيات مؤسسه الازهر بالكامل في يد فضيله رئيس شيخ الازهر حيث ان نصت المواد القانون على ان فضيلته يعامل برئيس مجلس وزراء وبالتالي يتم الغاء رئيس مجلس الوزراء اللي كان مهيمن على الازهر ولكن بقى الاغرب من هذا ان هو الماده 5 عند خلو المنصب يتم انتخاب يعني ما فيش اصلا انتخاب يعني بعد الوفاه يعني هيئه بقى
كبار يعني كل كان بتغنى بيها يا باشمهندس
ما لقيناهوش هيئه كبار العلماء بقى يتم تشكيلها وفق بنود تم وضعها واليات من اللجنه اللي شكلت اللي قلت لحضرتك عليها حاطين شروط ايه بقى ان حتى لو اجتاز الشروط هتشكل لجنه برئاسه فضيله شيخ الازهر تختبره في بحثين لا تنجحوا يا تسقطوا حاطين شرط تاني انه لا يتم احالته لمجلس تأديب علما في انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته. يعني انت مش عايزني هحولك بكرة يبقى تطلع. مش بس كده اختيار اعضاء هيئة كبار العلماء فورا عند اول تشكيلها لفضيلة الامام وله التجاوز عن بعض الشروط لمن يشاء. في جزئية هامة جدا
انا اكمل معاه.
في جزئية هامة جدا وخطيرة في هذا القانون انه تم لن يتعرض القانون للمواد 41 و44 و51 و141 التي بتنص على تعيين شيخ الازهر لرئيس الجامعه والنواب والعمداء، على العلم ان الشرعيه الدستوريه مكنتنا من انتخاب العمداء ورؤساء القسم، تم تثبيتها على ان ترجع تاني بالتعيين من شيخ الازهر. القنبله بقى الجريمه في حق الازهر الشريف. حضرتك نطلع
اللغه العربيه عندكم عسل. قول
لا باب المجلول استطعلوه
اقول بس يعني تم الغاء الماده 84 من القانون 103، وبذلك تم الغاء قبول طلاب مدارس تحفيظ القران من الالتحاق بالمعاهد الاعداديه. الغاء القانون 16، تم الالغاء الضمني لتعيين العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القران التي تضم الى الازهر، وبناء عليه فقد تم الغاء تشييد معاهد ازهريه ومدارس تحفيظ قران سواء كان بالجهود الذاتيه او من رجال الاعمال. فمين بقى حضرتك اللي هيدخل ابنه معهد لا يتم الحاقه بالازهر؟ وطالما احنا ما عندناش هيئه ابنيه تعليميه يبقى لا يتم اطلاقا بناء معاهد ازهريه ويتم تكثيف منابع الازهر. اخر حاجه التضارب في القانون، في نسيوا يشطبوا ماده 46 و47 من القانون اللي هي بتؤكد احقيه الناس دول ان هم يعملوا معاهد ويضم المحفظين، فاصبح القانون يثبت الشيء وينفيه في نفس الوقت.
دقيقه خلاص شكرا.
هو الدقيقه الاخيره انا بتكلم على مساله هيئه
انا بس عايز اسالك سؤال عشان في حد.
نعم اتفضل.
انت حضرتك كنت بتدعم الحزب الوطني قبل كده؟
مستحيل وليه علاقة بيه نهائيا.
صدق.
القصة بتقول في منتهى البساطة ان شيخ الازهر قصر هيئة كبار العلماء اللي هو هينتخب منهم شيخ الازهر القادم، يعني هو بيعمل حسابه يجيبهم ويحط شيخ الازهر القادم.
كويس.
قصرهم على مين؟ على اساتذة فوق السن، دور مسنين فوق الستين، واخد بال سعادتك؟ في حين عندك قطاع الاوقاف وقطاع التدريس بالمعاهد وقطاع الوعظ وقطاع الجامعة كله بيلغيه فضيلة شيخ الازهر من مسألة عضو هيئة كبار العلماء.
دقيقة خلاص الوقت
خلص. من خلال البرنامج أقدم بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، تم تهديدنا من أشخاص شفاهة بإغلاق ذلك الملف أو ذلك الموضوع، ولا وإلا سيتم استهدافنا استهدافا جسديا أو استهداف في
الوظائف عن العمل.
فأنا بقدم بلاغ لسيادة المستشار النائب العام ووزير الداخلية بحمايتنا. سعادتك أنا عندي ملف الفساد هنا موجود أمور
يا فندم. احنا الأربع ممكن ما أجيب حضرتك تاني. أنا بس آخر حاجة شعارة المقد تقول السلام عليكم يا شيخ خالد، لا تنسى فساد المعاهد بالخصوص. لك أن تتخيل معهد أزهري يمنع النقاب، يا رب اصلح حال الأزهر يا رب. أنا بشكر حضراتكم جميعا. طب عشان وقتي والله.
تم نقل او بداية نقل تعسفيا لولا تدخل شيخ الازهر مشكورا. انا عايزة بس اوري ديك اوراق تانية تثبت ان هي الدكتورة ميربت بتمسك مناقصات ورئيسة لجان مخالفة للقوانين. ودي اخر، دي اهم حاجة اقولها وخلاص، ده اخر محضر اجتماع الشهري لوحدة اقتصاد الطب المساعد يوم 15/2 نازله فيه رئيسة معمل مخالفة للقانون، مع ان
دي ميرفت برضه.
ميرفت برضه.
هي دي ميرفت مين وراها بقى ميرفت دي؟
الله اعلم. مع ان الاحقية لرئاسة المعمل للعضو دكتور مصعد محمد ابراهيم المهضر حقه.
دكتور باشمهندس الطامة الكبرى صندوق التكافل الاجتماعي، صندوق التكافل الاجتماعي 8000 موظف وعضو هيئة التدريس في جامعة الازهر يتضررون من صندوق التكافل الاجتماعي، فساد في جامعة الازهر، فساد متفشي في جامعة الازهر.
ان القانون دون تم حضرتك اقراره من مجلس الوزراء في 19/1، في نفس اليوم تم اقراره من المجلس العسكري، في نفس اليوم تم طباعته في الجريدة الرسمية بالمطابع الاميرية، واخد بال حضرتك؟ ثم ده ليه بقى؟ لان وفقا للماده 33 من الاعلان الدستوري بتقول انه
الوقت دهما على راي فيصل القاسم والله خلاص.
لا وشيخنا كان بيعمل وثائق.
حضرتك جامعه الازهر كلها تم فيها الانتخاب العمداء والكليات، اما قيادات الجامعه لم يتم فيها الانتخاب رئيس الجامعه ولا نواب ولا امين عام ولا امين عام مساعد ولا مدير عمده.
ولو احنا انتخبناهم جميعا ان شاء الله الاربع عندنا الاستفتاء والبيان، وهنكلم معاكم تاني فاصل ونواصل. ومعنا تقرير عن مدينة هرم سيتي والانفلات الامني اللي حولها الى بيوت دعارة وتجارة في المخدرات. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
هرم سيتي تجمع سكني جديد تقيمه شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني بمدينة السادس من أكتوبر خلف مدينة الإنتاج الإعلامية، وهو مكون من 55 ألف وحدة سكنية شاملة المرافق والخدمات. وقد تم تسكين ما لا يقل عن 5000 أسرة في مدينة هرم سيتي من متضرر الدويقة، كي يتحول جزء كبير من المشروع إلى منطقة إيواء في صفقة بين محافظة القاهرة وشركة أوراسكوم. رأى بعض المراقبين بأنها شبه الكثير من الفساد، حيث اشترت الدولة المساكن بضعفي ثمنها في الوقت الذي أعطت الدولة الأرض للشركة بسعر 70 جنيها للمتر شامل المرافق، أي أن الدولة أعطت الأرض والمرافق للشركة مجانا، والتي باعت بعد ذلك للمواطنين وللدولة ذاتها بسعر السوق.
بيع الوهم والله خطيرة،
بيع الوهم والله خطيرة،
ولا إواف الدنيا تحشنا،
ولا إواف الدنيا تحشنا،
نصبوا علينا ونهبوا فلوسنا،
نصبوا علينا ونهبوا فلوسنا،
نصبوا علينا في المبيعات،
نصبوا علينا في المبيعات،
والآخر ما فيش خدمات،
والآخر ما فيش خدمات،
ساعة عمرنا اللي دفعناه،
ساعة عمرنا اللي دفعناه،
لو يوم راح هنموت ورا،
لو يوم راح هنموت ورا.
وبذلك يصبح هذا المشروع مدينة العشوائيات في مصر. والجدير بالذكر أن الشركة عندما باعت للمشترين الأوائل باعت لهم على أنها كامباوند خاص له سور وأربع بوابات في خدعة كبرى للمشترين.
مساكن عشوائية جدا، الأشواء لما تنزل المطرة الأوض بتقع على دماغنا، كل حاجة معمولة عشوائي جدا، في إهمال كبير جدا في المدينة، السرقات مثلا حوالي 300 شقه سرقت،
عامل صرف على شقته 15000 جنيه حديد واسوار عاليه عشان ما حدش يقتحم شقته، ومع ذلك في 2 ملثمين دخلوا شقته، دخلوا وهدوا على مراته، ومراته اصيبت وضربوها بالسنه.
جدتي قاعده هنا في الـ في الاي 3 او اي 4 مش فاكر، ففي واحد جالها تمام شافها بتطلع كيس بره، فبيقول لها هو انت حاجه قاعده لوحدك؟ بتقول له طب وانت مالك يا ابني، انا قاعده لوحدي ولا مش قاعده لوحدي؟ بعد كده راح مش جبنا اتصلنا بالامن بالليل وجم، الامن يعمل ايه؟ الامن يجيب لنا واحد من العرب يجي يقول لنا، يجي يقول تعالى لف كده، كل شويه بتاع العرب ده يجي 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه. حضرتك هنا من الساعه 10 كل المحلات بتقفل طبعا خايفه، كل الصيدليات بتقفل، السوبر ماركت بيقفل، كل حاجه بتقفل
بعد الساعه
9 لو حد تعب، لو حد عايز حقنه مسكنه مش عارف يجيبها.
الموظفين بتوع الشركه نفسهم يعني اي مشكله تحصل لهم يعتدوا على السكان. يعني انا الشريحه اللي عندي انسرق 47 عداد ميه، واكتشفوا ان اللي سرقهم موظفين من الشركه. انا اول ما سلمت الشقه كسروا، قبل ما اقعد فيها كسروا الباب وكسروا الشباك، بحكه ان هم داخلين عايزين يشوفوا الميه او الوصلات او ما الى ذلك.
الناس اللي هي ساكنه تحت في العشوائيات اللي جايبينا تحت العشوائيات اللي هم بتوع الدويقه اللي جايين تحت، وفي عندنا في انفلات امني بقى، في كله انفلات امني بقى، ما فيش يعني انت الواحد بيطلع من شقه خاص يرجع يلاقيها مسروقه، دي خلاص بقى حاجه سيستم كده في المدينه. الامن اللي موجود هنا اساسا ملوش لازمه، يعني الامن اللي بقول لك احنا امن عقارات، امن منشآت فقط لا غير. وعايز حضرتك بص بالكاميرا تجيب الحته اللي في المبنى الاداري بتاعهم، بص حضرتك
الميه
الشعه في المبنى الاداري، حضرتك شايف ده المبنى بتاعهم اللي ساكنين فيه اللي هو يخص الاداره بتاعتهم.
المفروض حضرتك احنا جايين هنا في مكان محترم، مكان كويس، الشركه اللي باعته، احنا جينا هنا والعقد بتاعنا فيه بند حراسه وفيه بند خدمات معينه، احنا جينا هنا مفيش اي حاجه التزام من البنود اللي موجوده في العقد، احنا بنعامل هنا معامله سيئه لاقصى درجه، وموظفين الشركه بيعاملونا معامله برضو اسوء معامله. المدينه يعني اتحولت لمدينه عشوائيه.
لو حضرتك دلوقتي ركبت عربيه ودخلت وخرجت محدش يقول لك انت رايح فين ولا جاي منين. اخر حاجه حصلت دي الناس اللي كانت من تحت طلعوا فوق بيعملوا المشاكل دي وعملوا الانفلات الامني، وفي ناس اساسا مسجله خطر عليها احكام، ولغايه الوقت الشرطه مش جايه تقبض على الناس دي تحت.
في كل حاجه من اول الحشيش لمؤاخذة لغايه الدعر، يعني كل حاجه هنا موجوده.
احنا الارض دي ارض مصر واحنا مصريين، دي مش جمهوريتك يا سميح يا سويرس. للاسف النظام القديم لسه زي ما هو، نجيب سويرس ده احد حتى لو ما كانش تبع الحزب الوطني، وسميح سويرس ما كانش تبع الحزب الوطني، هم اصلا الناس ديت يعتبر ان الناس الحكام اللي في البلد. مبارك ما كانش بيحكم من لوحده، مبارك كان في 6 مليون بيحكموا منهم رجال اعمال الحراميه النصابين، وقعوا ارض الدويقه على السكان وجم بعد كده رموهم هنا في الجبل، لا عارفين يشتغلوا ولا عارفين ياكلوا ولا عارفين يعيشوا، مظلومين ومطحونين زينا، واحنا اتظلمنا بسببهم وهم اتظلموا بسببنا. انا محتاج الشقه ترجع تاني ثمنها 50000، وده حقي كمواطن مصري. محتاج انا سور يحوط المدينه، محتاج لما ادخل حد يسالني انت رايح فين وجاي منين، الشوارع وكل الخدمات، الغاز الطبيعي اللي بيصدروه سوريا دخلوه ليا، مشكله الاسكان اللي في مصر تتحل. احنا قاعدين على 7% من البلد، حرام اللي فطير ده. يا محافظ القاهره، يا رئيس، يا مجلس عسكري، انتوا لسه زي ما انتوا، ماما امريكا لسه بتحكم، عشان كده بتعملوا حساب لنجيب سويرس وامثاله.
فوجئت بعد الثوره بحوالي 3 شهور، جيت لقيت باب الشقه مكسور وفكين الخلاطات، الشقه كانت فاضيه ما فيهاش حبش ولا اي حاجه، فكوا الخلاطات وفكوا كل حاجه. طلبت من الامن ان انا اعمل محضر، اللي هو اللي ماسك الامن مش عارف هو اسمه ايه، قال لي انا مش هعرف اعمل حاجه.
انا بقالي هنا حوالي سنتين تمام، كنت داخل كعريس جديد هتجوز يعني، فحصل لي اعتداء 4 مرات على شقتي. اجي الاقي الباب مكسور، كل حاجه مسروقه، خلاطات، حاجات كهرباء، وابلغ الامن 4 مرات، عامل محاضر في الامن هنا، ومرة واحدة عامل محضر في الامن بتاع 6 اكتوبر، مديرية امن 6 اكتوبر، مفيش اي حاجة ولا في اي حل حصل لغاية دلوقتي، ولا في حاجة هتحصل. الامن هنا في المدينة امن بدون سلاح، عزل بدون اي حاجة، ملوش اي لازمة.
بيتك هي مشكلة الامن، مش مشكلتنا احنا الوحيدة، بس ده مشكلة السكان برضو.
انت ساكن هنا؟
انا ساكن هنا ايوه، من السكان وكل حاجة وفي المدينة وكل حاجة، بس اللي طبعا البعض بيقول الامن مقصر وبتاع، الامن طبعا في حد ذاته هيعمل ايه؟ الساكن ليه دور برضه مع الامن. اي نعم، ما هيش سلاح. ايوه، هو دور الامن حضرتك زي ما قال، هو المنشآت العامة وفي نفس الوقت للمدينة ككل. ما هو لا الاعتداء دي بقى، ما هو في امن تاني، ما هو عامة ان انا دلوقتي انا ممكن ابلغ، والبلاغ ده هيجي من خلال مثلا اقسام الشرطة والبوليس، لان ده دعم لينا، احنا مجرد احنا امن في المدينة بس. هو الامن ليه دور ماشي مع حضرتك كل حاجة، بس في ايجابيات وفي سلبيات برضه من السكان برضه.
ولقد تم رفع قضيتان منذ عام 2009 ضد شركة أوراسكوم والمغربي ومحافظ القاهرة السابق لإبطال عقد هرم سيتي ومحاسبة المسؤول عن صفقة العشوائيات الفاسدة، وحتى الآن تنظر تلك القضايا في المحاكم.
احنا ساكنين في المنطقة اللي هي بتسمى الدويقة، لكن احنا مش من سكان الدويقة، احنا من سكان مصر القديمة ومن إزالات مصر القديمة. لا، هو المكان ما كانش متاح، هو احنا أجبنا بسبب الإزالات في مصر القديمة. هي فكرة ان في صور او قضاء عازل، الموضوع ده موضوع اولا عنصري، لكن حقهم يعملوا صور مفيش مشاكل، طالما هم خايفين من اهل مصر القديمه وصاب العنطر يعملوا صور. بس انا عايز اقاوم بحاجه قبل ما يعملوا الصور، ان اللي حماهم في وقت الانفلات الامني، بتوع صاب العنطر
كنا بنفضل يعني من الساعه 11 بالليل للساعه 1 الصبح 6 الصبح رايحين جايين فوق في تمر حنا، هم كانوا بينزلوا تحت يقولوا لنا الف شكر الف شكر.
يعني من فتره قريبه جدا امن المدينه ماسك ناس بتسع سائقين 36 شقة، واثبتت ان هم عمال من الشركة مشرفين، واحد كهربائي والتاني نقاش.
فالى متى ستستمر معاناة تلك الاسر من اهالي هرم سيتي ومن اهالي الدويقة؟
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد فاصل، وكان معنا فقرة حياة بتخلي الواحد يعني الهم يركبه. اسمعوا لي، رحب بالشيخ رائد كبارة، منسق اللقاء العلمائي في لبنان ومتابع لملف الجرحى في لبنان. السلام عليكم شيخ رائد. يعني بداية الحقيقة مش عارفين نعمل ايه سوريا. الحقيقة كل يوم بنشهد مذابح، كل يوم قتلى، كل يوم دماء، لكن ما يجري على الارض مخلينا مش عارفين نوصل للناس الصوره الحقيقيه في الحق تنقلها لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم الانبيين محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم، اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ظن بعض الحكام في عالمنا العربي والإسلامي بأنهم يستطيعون أن يبقوا مدى الحياة ويورثوا السلطان لأبنائهم الواحدة تلو الآخر. فكانت بفضل الله تعالى ورحمته ومنته أن استفاقت هذه الشعوب وعادت من الغثائية التي كانت تتمثل أو تجسم على صدورها، واستفاقت هذه الشعوب وبدت ولله الحمد تبحث عن حريتها وتبحث عن عقيدتها الإسلامية. في الحقيقة ما يحدث في سوريا اليوم لا يشبه ما حدث في مصر ولا ما حدث في تونس ولا ما حدث في ليبيا ولا في أي دولة أخرى. سوريا حقيقة هي نموذج يعني لا يشبه في مطلبها للحرية كل النماذج التي حدثت في عالمنا العربي والإسلامي في الآونة الأخيرة. لأن ما يجري في سوريا ليست مسألة متعلقة بين شعبين وبين نظام فقط، ليست المسألة متعلقة بأن أناسا يبحثون فقط عن حريتهم وبين نظام ظالم يضرب بيد من حديد كل الذي يعارضه وكل الذي يخالفه، لأن ما يجري في سوريا فداحة المجازر التي نشاهدها في كل يوم، أعداد القتلى التي نشاهدها في كل يوم، تلك الصور البشعة التي نشاهدها أيضا في كل يوم، هذه لا تنبي عن أن هناك فقط يعني حاكم يريد أن يعيد الشعب إلى سلطانه وإلى حضيرته. أبدا، المسألة أكبر من ذلك بكثير. بلاد الشام قاطبة تتعرض لهجمة شرسة، بلاد الشام بأكملها تتعرض لاحتلال من جديد، هذا الاحتلال أيها الأحبة يحتاج يعني لاستفاقة منا جميعا. فبلاد الشام، سوريا هي الجزء الأغلى علينا في بلاد الشام، وهي الأغلى على المسلمين جميعا لا شك. يعني قبل أن لا أنسى أن فلسطين هي في الحقيقة هي الواقع الأول بالنسبة للعالم الإسلامي برمته، إلا أن بلاد الشام اليوم وبالتحديد على وجه الخصوص سوريا تتعرض لهذه المحنة من مشروع يريد لهذه البلاد أن تكون تحت رعايته وأن تكون تحت سلطانه. هذا المشروع حقيقة يتمثل بالتعاون الصهيوني الصفوي الذي احتل بلادنا، البلد تلو الآخر الذي احتل العراق وتركنا العراق، والذي احتل لبنان ونحن تركنا لبنان، ونحن أخشى ما نخشاه يعني أن يترك العالم سوريا كما ترك العراق وكما ترك لبنان.
نعم. طيب موقف الشرع العلماء الأمة فضلت الشيخ تجاه ما يجري في سوريا، الشعب السوري بينظر إزاي إلى الأمم إلى الدول العربية والعلماء اللي فيها بيتكلموا بيقولوا إيه؟ يعني
في بداية الأزمة تدعى العلماء في كل بلاد العالم الإسلامي حقيقة، يعني هذا جهد مشكور للعلماء منذ البدايات، أنه ما استفاقت هذه الأمة إلا بعد استفاقة علمائها. في لبنان كانت البداية، وكانت هذه البداية ترسم خطوطا عريضة لكل علماء الأمة. لا شك أن يعني ما دفعنا إلى هذا الأمر هو يعني مبادرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومبادرة روابط العلماء السوريين وغيرها من العلماء، قادنا إلى أننا يجب علينا التحرك ويجب علينا أن نعين إخواننا في سوريا. لقد سمعنا بالحرف الواحد من أهلنا في سوريا أننا نحن في البدايات ما كنا نتوقع بأن يقف إلى جانبنا دول أو حكام، ولكن كان ما يجرح صدورنا وما يدمي قلوبنا هو أننا لا نشهد للعلماء وقفة جدية في هذه المجازر التي كانت ترتكب منذ البداية. تعلمون أنه منذ البداية يعني منذ أحداث درعا، في بداية الأحداث كانت الجريمة واضحة للناس جميعا، وكانت الجريمة في البداية بأبشع صورها، أطفال صغار، هؤلاء الأطفال يعني أخذوا من ديارهم وأخذوا من أحضان أمهاتهم، ثم لم يعد منهم إلا القليل. ثم بعد ذلك يعني كان للعلماء كما ذكرت دورا من ناحية توجيه الأمة إلى مساندة إخوانهم من الشعب السوري الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن يعافي مرضاهم. فعلماء الأمة حقيقة لهم دور أساسي ودور رئيسي في توجيه الأمة إلى ما يحصل حقيقة في أرض الشام في أرض سوريا.
في داخل سوريا نفسها يعني مواقف العلماء هل فيها تباين؟ يعني في برضو زي كل مكان علماء سلطة ونظام لا يتقون الله، وفي علماء بتتكلم بقوة وبتصدح بصوت الحق وتجهر به في وجه هذا النظام. جوه سوريا الوضع ايه؟
اريد ان يعني ابين لكل امة الاسلام اليوم الوضع في سوريا له صورتين. الصورة الاولى تحمل الامل المشع في قلب كل سوري وفي قلب كل مسلم في العالم الإسلامي. الصورة الأولى ذاك الأمل الذي يحيا في صدور السوريين في في كل يوم رغم كل النزيف، رغم كل الدماء، رغم كل الجراحات، نعلم أن الوضع الداخلي في سوريا بإذن الله تبارك وتعالى يسير بفضل الله عز وجل نحو الأفضل بإذن الله. ولكن هناك وضع آخر، هذا الوضع الذي لا يجوز لنا نحن كعلماء ولا كأمة أراد الله عز وجل لها أن تحيا بهم واحد وبعقيدة واحدة، أمة نحن واحدة، هكذا سمانا ربنا تبارك وتعالى، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهذه الأمة الواحدة يجب عليها أن تشعر بآلام المسلمين على أرض سوريا وما يحصل معهم في كل يوم على أرض سوريا. العداد في كل العالم، هناك عداد للكهرباء وهناك عداد للمياه، لكن في سوريا هناك عداد جديد اخترعه النظام، هو عداد القتلى في كل يوم. يعني في كل يوم هناك يعني عشرات وفي بعض الأحيان هناك مئات القتلى، لكن هذا الأمر يعني بالتالي لم يحدث أزمة يعني في نفوس السوريين، بل بالعكس ولله الحمد نحن نرى منهم الكثير، ويسلج صدورنا حقيقة ما نسمع وما نشاهد بأن هذا الشعب ماض نحو الأمام. نعم. هذا الشعب لن يعود إلى الوراء، لن يرجع إلى الوراء، وهو قد ترك هذه يعني منصة الحاكمية في سوريا إلى لا رجعة. وأن العلماء الموجودين في سوريا، وقد ذكرت منهم قسمين، نعم هناك يعني
الشيخ
علماء
البوطي موجود في صف النظام،
لا شك نعم. الشيخ البوطي ومن معه، وهذه المدرسة التي يمثلها أيضا الشيخ البوطي بفضل الله تبارك وتعالى، هذه المدرسة يعني قد سقطت في أعين طلابها قبل أن تسقط في أعين مخالفيها.
نعم.
بفضل الله تبارك وتعالى.
هي مدرسة إيه بقى؟
هي يعني مدرسة يعني تلبست بلباس أهل العلم، تلبست بلباس أهل العلم، ولكن كانت في حقيقتها وتحمل في طياتها يعني انطوائية تامة تحت عباءة هذا النظام.
نعم.
هي من أسست لهذا النظام، وهي من بسبب فتاويها استمر هذا النظام بكل هذه الجرأة التي يملكها بأن يضرب بيد من حديد خلال 40 سنة، ليس في سوريا فحسب، إنما في سوريا وفي لبنان وكأخطبوط في كل بلاد قد يصل إليها بفتنه التي زرعها في كل مكان.
نعم.
العلماء في سوريا بفضل الله عز وجل لقد يعني استبان الأمر عند البعض منهم. نحن نعلم أن فضيلة يعني الكثر من علماء الشام قد خرجوا للعلن وهم يبدون آراءهم المخالفة للنظام السوري، ولكن العلماء حقيقة الذين ما زالوا مع النظام نوجه لهم رسالة واحدة، نوجه للعلماء الذين ما زالوا يمارسون السكوت، وهذا السكوت هو بمثابة افتاء للنظام، بأن يمارس القتل وأن يمارس الهدم على أرض هذا الشعب. اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، لا يلبس عليكم البعض منكم بأن القادم هو شر على سوريا. القادم بفضل الله تبارك وتعالى هو خير سوريا، سوف يعيش الناس في سوريا بإذن الله تعالى جميعا، سوف يعيشون تحت راية واحدة، راية يجمع فيها السلم بين المسلم وبين النصراني وبين جميع الطوائف بإذن الله. وأنا أقول أنه سوريا اليوم أصبحت قضية المسلمين، يعني ليس فقط لأهل سوريا أن يتكلموا في قضية سوريا، كما أن فلسطين أصبحت قضية العالم الإسلامي، نعم، ولكل فرد من أفراد العالم الإسلامي في إندونيسيا أو ماليزيا أو في الخليج العربي له أن يدافع عن إخوانه في فلسطين، فقد أصبحت أيضا قضية سورية هي قضية مصير هذه الأمة.
النازحين والجرحى في لبنان يا شيخ رائد بحكم حكمتك هذا الملف.
أيوة، هذا يعني هذا الملف هو يعني ملف يحمل يعني في طياته حزنا كبيرا، لأنه منذ سنة، تعلمون أنه قد مضى على الأزمة في سوريا اليوم سنة كاملة.
نعم.
ومنذ الأيام الأولى وتدفق النازحين إلى لبنان وثم وإلى الأردن وإلى تركيا، أنا أتكلم عن النازحين الذين تدفقوا إلى لبنان. هو هناك أنواع من النازحين، ليس النازحون هم يعني نوعا واحدا، لكن النازحون أيها الإخوة ملفهم من الملفات المستعجلة والتي يجب على كل مسلم في العالم الإسلامي أن يبادر بما يملك لمساعدة إخوانه النازحين على أرض الشام.
نعم.
يعانون في بلاد الشام، تعلمون أن يعني في المحصلة الوضع الاجتماعي في العموم في كل الدول العربية هو بحاجة إلى تضافر جهود الأمة الإسلامية بأكملها لترفع من شأن مجتمع واحد، فكيف بالضغط الحاصل اليوم؟ فالنازحون في لبنان هم بحاجة إلى مساعدة، نحن شاهدنا الكثيرين منهم وخصوصا أولئك الذين اليوم يعني يحملون أمراضا نفسية، الأطفال الذين رأوا الذبح بأعينهم، كيف توضع السكين على الرقاب وكيف يذبح الناس من الوريد إلى الوريد، هؤلاء يحملون معهم أمراضا نفسية يعملون يعني بما قدر الله عز وجل لأبائهم ولأمهاتهم بأن يخرجوا من هذه العقدة التي يعني جعلها النظام راسخة في نفوسهم.
نعم. طيب احنا معنا مداخلة يا جماعة، الدكتور محمد علي يوسف. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
ازاي حضرتك، ربنا يرضى عنك دكتور محمد.
تحياتي ليك ولضيفك الكريم، واسأل الله عز وجل ان يفرج عن سوريا ما هي فيه، والله يعني لا ننقطع عن الدعاء لهم ابدا،
ربنا يرضى
عنهم، الله عز وجل ان يفرج عنهم وعن جميع المسلمين وعن جميع صغور المسلمين.
الله يجزيك دكتور محمد. انا كنت اعلنت الاسبوع اللي فات ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هيكون ضيفنا الاسبوع ده على الاربعاء والخميس، فحضرتك قلت لي يعني انه احتمال يكون الاربعاء والخميس، ثم حدث شيء، يا ريت حضرتك بس توضح لنا ايه اللي حصل اولا في تغيير مواعيد.
لا انا قلت لحضرتك ان احنا يعني كلمناه، وانا بنفسي كلمته، وهو الشيخ يعني ما فيش اي مانع ان شاء الله، الشيخ مرحب، لكن هي القضيه فقط ان مسألة بس الجدول وترتيبه، واللي حضرتك عارف طبعا الضغوط الشديدة اللي على الشيخ.
نعم.
فالأمر فقط يعني إن شاء الله تبارك وتعالى مبناه ومؤداه على ترتيب الموعد بس، لكن الشيخ مرحب وما فيش أي مشكلة إن شاء الله، وهيكون في يعني بشريات قريبة بإذن الله، وستسمع ما يسرك بإذن الله رب العالمين.
دكتور محمد، يعني هل ما زال في صدر الشيخ أي شيء تجاه الموقف اللي حصل أيام 18 نوفمبر كما يظن بعض الناس؟
شوف الشيخ خالد، فضيلة الشيخ حازم يعني معرفتي بيه ومعرفة حضرتك طبعا أكتر يعني معرفة به كمان، وكان بينكم تاريخ، يعني الشيخ يعني لا يحمد في صدره غلا، والله الذي لا إله غيره أنا ما رأيت منه يعني أبدا إلا ذلك، ما رأيت منه أبدا أنه يذكر أحد بسوء أو أحد. وطبعا حضرتك يعني علاقتكم قديمة، مش أنا اللي هقول لحضرتك مثل هذا، فأنا بأؤكد لحضرتك الشيخ لا يحمل في صدره أي شيء.
هو اللي خلاني سألتك يا دكتور محمد والله بس عشان يعني نوصل رسالة، إنه حتى لو حصل خلاف في مواقف سياسية، بعض الناس بتتصور إنه زي ما يكون هناك شحناء، وإن الشيخ حازم بيتكلم عليا وأنا بتكلم عليه، وهذا الكلام بيدور من بعض الناس اللي ما تعرفش هذه الحقائق اللي حضرتك بتقولها يعني.
لا هو الشيخ لا والله حضرتك هقول لحضرتك حاجه، هي المشكله ان بيقول كده هو لا يفقه قضيه الخلاف من الاصل، يعني ما يقدرش يدرك ان الناس ممكن تختلف وممكن يبقى في بينها وبين بعض الرؤى المختلفه وبعض الاطروحات المتباينه، لكن مع ذلك ده يعني لا يخالف في ود الذي انا وحضرتك مثلا نموذج، يعني احنا ممكن نكون بنختلف في بعض النقاط، لكن هل ده اثر على الود اللي ما بيننا؟ هل احنا ما بيننا من علاقه يعني لسه اخرها كان امبارح على ما اظن، يعني هل كان في يعني حضرتك لمست بيننا وبين بعض في اي لحظه ان اختلافاتنا اللي بتبقى في بعض الاراء او في بعض الاختيارات بتورث عداوه لا سمح الله او ما الى ذلك؟
طب انا معايا تصريح دكتور محمد للشيخ حازم بيقول فيه انه المؤشرات مقلقة والأحزاب هددت نوابها لسحب دعمهم لي فلجأت للشعب.
والله يعني التصريح ده مصدره ايه؟ أو صدر
النهارده؟ دي التصريحات اللي بتنزل على الجرايد للمؤسسة الشرعية الرئاسة، فبنقولها، وإذا حد كان شايف إنه التصريح لا مش قايله بنبتدي نكلم حد من تبعه أو من حملته.
أنا ما عنديش أي معلومة عن التصريح ده، وبالعكس إن شاء الله المؤشرات قوية جدا، وانا ببشر اخواني اللي يعني للاسف برضو يعني في نوع من انواع الشد في الاعصاب والاخذ والرد وصراعات ملهاش اي داعي، بالعكس انا شايف ان في مبشرات قريبه جدا. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق نزل بيان النهارده من اقوى ما يكون في دعم الشيخ وغيره كثير من العلماء، وبالتدريج ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني انا شايف ان بالعكس المبشرات جيده جدا، ويعني انا بقول كل اخواني جميعا ستسمعون قريبا ما يسركم يعني ان شاء الله تبارك وتعالى.
ربنا يكرمك دكتور محمد علي يوسف على مداخلتك معانا، واحنا ما زلنا في انتظار لقاء الشيخ حازم. والدكتور محمد كان كلمني الحقيقه يعني قال ان الشيخ ويشهد الله على هذا وتقدروا تسالوه مرحب جدا وسعيد جدا وبيعتبر انه برنامجنا الحمد لله هيبقى نقطه فاصله ومهمه في مشواره الانتخابي. نتمنى نقابل الشيخ تصفى النفوس عشان نخلص بس من الجدل اللي كل يوم التعليقات فين الشيخ فين الشيخ. يعني الاستاذ محمد الدكتور محمد عيسى من المقربين جدا للشيخ وكان معاه يوم الجمعه طول النهار وهو اللي قال ان الشيخ حاطط في اعتباراته انه على الاقل حتى بعد غلق باب الترشح ممكن يكون الشيخ حازم معانا يحددوا الموعد. بشكرك كثيرا. نرجع حضرتك انا اسف الشيخ رائد, ايه مواقف الضعف والقوه في الثوره السوريه من وجهه نظر حضرتك؟
قبل ان يعني ان ادخل في هذا الموضوع اريد يعني ان اتابع الملف
النازحين
الجرحى.
اتفضل.
الجرحى في لبنان بحاجه يعني لمزيد من الدعم. الدوله اللبنانيه الدوله في لبنان يعني تقدم بعض الدعم مشكوره يعني لهذا الملف, لكن دعمها غير كافي غير كافي. ولذلك يعني نحن نطالب يعني من هذا المنبر الدولة اللبنانية بمزيد من الاهتمام في ملف الجرحى وملف النازحين.
في احصاء لعددهم عند حضرتك؟
بدل يعني العدد اكثر من 20,000 نازح الى لبنان الان, اكثر من 20,000 نازح الى لبنان.
طب السلطات اللبنانية بتتعامل معهم ازاي؟
السلطات اللبنانية يعني هي في البداية انتم تعرفون ان لبنان يعني هو في المحصلة سياسيا يعني في المقلب الآخر, في المقلب الآخر يعني للثورة في سوريا.
نعم.
لذلك يعني حتى الانقسام في لبنان هو الذي أوجد تلك الفرجة البسيطة التي استطاع من خلالها يعني بعض يعني النافذين في الحكومة يعني لاستجرار بعض المساعدات للنازحين.
نعم.
لكن في الحقيقة إنه هذا الأمر يعني لم يبدو يعني كاملا, بل هناك دعوات حتى من الأمم المتحدة ودعوات من يعني من كل يعني من يحمل ضميرا عالميا أو ضميرا إنسانيا للدولة اللبنانية أن تزيد يعني من اهتماماتها بهذا الشعب المكلوم. لأن شعب سوريا احتضن لبنان في كثير من المراحل, احتضن الشعب السوري الشعب اللبناني في كثير من المراحل. فهل يكافئ الشعب السوري بهذه الطريقة؟ هل نكافئ الشعب السوري بأن نترك يعني النازحين بهذه الطريقة التي يعيشون فيها, أو أن نترك هؤلاء الجرحى؟ يعني الجرحى اليوم يعني يعانون من قلة يعني من قلة القدرة على إنجاز العمليات التي يعني هم بحاجة إليها. لذلك يعني نعمل مع الكثيرين يعني من الإخوة الذين يتابعون هذا الملف على يعني إيجاد بدائل يعني لمعالجة هؤلاء الجرحى, ويعني الاستمرار يعني بكل ما يحتاجونه حتى يتماثلون للشفاء. ولأجل ذلك يعني تكلمنا مع الإخوة في الهيئة الشرعية وجميع الإخوة أيضا العاملين هنا, وإن شاء الله عز وجل سيكون يعني لهذا الملف يعني متابع. نحن ننظر إلى مصر على أنها يعني هي بمنزلة يعني القلب لسوريا, وننظر أيضا نحن كأهل الشام ننظر إلى العالم الإسلامي أنه أن هذا الجسد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة هي جسد واحد, فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حقيقة يعني بالنسبة للجسد مصر والشام هما القلب والروح.
نعم.
مصر والشام هما القلب والروح.
طيب في دقيقة كده حضرتك يعني انت شايف حضرتك إشارة للناس نقاط الضعف والقوة في داخل الثورة السورية الآن؟
الثورة السورية الحمد لله رب العالمين يعني هي مستمرة بفضل الله عز وجل, لكن أقول أن يعني نقاط الضعف تكمن في قضية التفرق وعدم يعني الاجتماع تحت راية واحدة. نحن ندعو ونعمل بفضل الله عز وجل على توحيد راية إخواننا في داخل سوريا وأن يكونوا جميعا تحت مشروع واحد, وهذا يعني الأمور تعرف بأضدادها. فإذا كانت هذه مكامن القوة في الثورة السورية فلا بد أن يكون من مكامن الضعف في الثورة السورية هو التفرق والتشرذم, وأن يبحث كل إنسان الآن أمام هذه الدماء الزكية أن يبحث كل إنسان عن نفسه. يجب اليوم أن نبحث يعني جميعا في العالم الإسلامي كيف نوقف إراقة الدماء في سوريا على دول العالم التي أصلا يعني هي ألزمتنا في بلاد الشام أن لا نقول ما لنا غيرك يا الله, ما لنا غيرك يا الله. لذلك يعني في هذه يعني في هذه الأيام يعني ونحن نشهد اليوم بعد اليوم خطابا من الدول الغربية والدول حتى الأممية التي يعني اعتبرت نفسها بأنها لا تريد حلا في سوريا أو أن هذا الحل في سوريا غير آتي. ونقول يعني للعالم العربي العالم العربي والإسلامي بأن الواجب عليه أكبر مما بدا منه إلى الآن. نحن شكرنا يعني موقف المملكة العربية السعودية وحتى موقف مصر وموقف قطر وسائر الدول العربية والإسلامية، ولكن المطلوب هو أكثر من ذلك بكثير، وهذه أمانة الله تبارك وتعالى في أعناق المسلمين في حكاما وشعوب.
نعم، احنا معنا بس رقم الحساب 92100 مؤسسة الإصلاح الخيرية بنك فيصل لبنان، دي مؤسسة علشان اللي عايز يقدم أي دعم لإخواننا في سوريا. معنا مداخلة سعادة المستشار عادل النجار المستشار بالتحكيم الدولي محمد بن نقص. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة المستشار ربنا يرضى عنك، هرم سيتي والمهزلة التي تحدث فيها إلى أين وصلت؟
والله هرم سيتي يعني المشروع القومي للإسكان، وأقدر أقول عليه المشروع الوهمي للإسكان، ملف أسود، وهرم سيتي أكثر سوادا. المشروع القومي للإسكان تحت مظلة البرنامج الانتخابي للرئيس السابق كان فيه كثير من الفساد.
نعم.
فوزير الإسكان السابق أحمد المغربي قام بتخصيص أرض مشروع هرم سيتي التابع للمشروع القومي للإسكان بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون طبقا لنص المادة 30 من قانون المواصفات والمزايدات، وأيضا بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن بيع أراضي المشروعات.
نعم.
اللي هي ذات المساحة الكبيرة من خلال المزايدات العلنية.
كويس.
وأيضا بالمخالفة لنص المادة 58 من قانون مجلس الدولة.
حلو.
والكلام ده وارد بأحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
الأمر في الوقت احنا بنتكلم فيه ممارسات الدعارة اللي بيتقال هناك والمخدرات اللي بيتم تداولها وشربها والسهر.
والله ما هو الملف الأسود لهرم سيتي كان في صفقة ما بين محافظة القاهرة وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، بأن شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني باعت 2000 وحدة من المشروع لمحافظة القاهرة وجعلها مساكن إيواء لمتضرري سقطة الدويقة وأهالي اسطبل عنتر وعزبة خير الله اللي خرجوا عنوة من بيوتهم من مساحات كبيرة وجابوهم في هرم سيتي في مساحات ضيقة 38 متر و 48 متر. تجد أن أسرة 6 أفراد أو 8 أفراد بيعيشوا في هذه المساحة الصغيرة، وعلى شرط ان هم لم يتملكوا هذه الوحدات بل دفعوها مساكن ايواء.
نعم.
ايضا الملاك اللي دفعوا تحويش عمرهم في هرم سيتي بالوحده اللي هي مساحتها 63 متر وصفيها 54 متر بلغ سعرها 150,000 جنيه. طيب. وطبعا كل واحد اشترى كان بيحلم انه هيعيش في مكان هادئ ونظيف.
طيب انا سعاده المستشار ممكن اطلب حاجه طلب؟
اتفضل يا فندم.
هل ممكن حضرتك تبقى ضيف معانا نفتح الملف ده شويه بشكل اوضح؟
ده شيء يشرفني كتير.
طيب.
جدا
أنا
وارد حضرتك بمستنداته من خلال القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2007.
نعم.
الاشتراطات الخاصة والعامة فيه ومدى المخالفات التي تمت من قبل الشركة وإهدار حق الملاك اللي دفعوا وتحويشة عمرهم بالكامل ومش قادرين يروحوا يعيشوا هناك لحد النهاردة نظرا لشر الجريمة بشكل بشع ووجود أكثر من 800 مسجل خطر ده غير المسجلين.
شكرا جزيلا مستشار عادل النجار المستشار بالتحكيم الدولي والمحامي بالنقد، إن شاء الله يكون معنا يعني خلال يومين الجايين في ملف هرم سيتي. هل تعتقد أن تشهد عملية حشد التوكيلات لانتخابات الرئاسة ممارسات غير قانونية؟ نعم 83% لا 5% لا قادر 12%. استمرارا لمسلسل الترشح للرئاسة بيقول لك في من أمراض الشيخوخة الزهايمر والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين، وفي مرض جديد اسمه الترشح اللا إرادي لرئاسة الجمهورية. أنا بشكر حضرتك دكتور شيخ رائد كبارة منسق اللقاء العلمائي في لبنان، يعني نتمنى نكون في متابعة لحاك موجود في مصر، نلتقي تاني ونتكلم ونفتح ملف في سوريا. جزاك الله خير ونسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في سوريا يا رب. إن شاء الله بكرة معنا حلقة مهمة مع المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية التوحيد والنور الراعي الرسمي للمواطن المصري.